بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: وإن وطئت الدبر أو دون الفرج فما فاء.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وإن وطئ في الدبر أو ما أو دون الفرج فما فاء. بمعنى أن الرجل إذا آل من امرأته ثم وطئ في أثناء الأربع الأشهر أو بعدها، وكان وطئه محرما أي في الدبر، فإنه ليس بفيئة، لأن هذا الوطأ محرم وجوده كعدمه. بخلاف ما لو إذا وطئ في الفرج، فإن الوطأ في الفرج يكون فيئة ويترتب عليه انحلال يمينه ووجوب الكفارة عليه، كفارة اليمين، وحينئذ لا يطلق القاضي عليه إذا جاوز الأربعة أشهر. وقول المصنف إن وطئ في الدبر تقدم معنا أن مفهومها أن الوطأ في القبل يكون فيئة، وعموم المفهوم معتبر، فإن الوطأ في القبل يكون فيئة ولو كان الوطء محرما، كأن يكون وطئا في حيض. ومر معنا أن الوطأ في الحيض محرم، وهو من صغائر الذنوب وليس من كبائرها. ولو كان الوطء وهي محرمة، فإن وطأها محرم لكنه فيئة. وهذه من المسائل التي استشكلها بعض فقهاء المذهب، وهو الخلوة، فإنه قال: ما الفرق بين الوطء في الحيض في الفيئة في الإيلاء وبين الوطء في الحيض في الرجعة في النكاح؟ فإنهم حكموا عند أكثر فقهاء المذهب أن الوطء في الحيض لا يكون رجعة، ولم يرتبوا عليه أثره، وهنا رتبوا عليه أثره، فاستشكل الفرق بينهما. والفرق أن المقصود هنا أن المحلوف عليه هو الوطء في القبل، فإن فعل هذا المحلوف عليه ولو محرما فإنه يكون فيئة، لأن المحلوف عليه هنا الفعل، وهو فعل الوطء في المعتبر هو في القبول. بخلاف هناك الرجعة، فالرجعة لا بد أن تكون مستوفية الشروط الشرعية كاملة. قال: أو ما دون الفرج فإنه ليس بفيئة، وهذا واضح لأنه لا يسمى وطأ ما دام دون الفرج. نعم. وطبعا محل الفرج أن يكون كما تقدم في كل أبواب الفقه أن الجماع لا يكون جماعا إلا بتغييب الحشفة أو قدرها.
وإن ادعى بقاء المدة أو أنه وطئها وهي ثيب صدق مع يمينه.
نعم. يقول الشيخ: وإن ادعى بقاء المدة، قالت انقضت الأربعة أشهر وهو يقول لم تنقضي، فالقول قوله هو، لأنه هو الذي تلفظ باليمين ابتداء، فتقديرها من جهته، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لأنه منكر، فالقول قوله. ومر معنا أن الأصل أن كل من قلنا إن القول قوله فإنه يكون مع يمينه، إلا فيما لا تدخله الأيمان، وهذه مما يدخلها اليمين لأنها متعلقة بالمدد والتلفظ باليمين، فحينئذ يدخل فيها اليمين. أما النكاح فالأصل عندهم أنه لا يمين فيها. قال: أو أنه، أي ادعى الزوج أنه وطئها، أي وطئ الزوجة وهي ثيب. قوله وهي ثيب في مقابلة البكر، وسيأتي حكمها. قال: صدق، لأن القول قوله في فعل الوطء. نعم.
وإن كانت بكرا أو ادعت البكارة وشهد بذلك امرأة عدل صدقت.
قال: وإن كانت بكرا مع ادعاء الزوج أنه قد وطئها، قال: أو ادعت البكارة، ولم تكن بكرا لكن ادعت البكارة بذلك، وشهد بذلك امرأة عدل، وهذا من باب شهادة الخبير، وشهادة الخبير يكفي فيها واحد، فإنه مخبر، ولذلك فإنها أخبرت وحدها فلا يلزم تكرار امرأتين. قال: صدقت، أي صدقت المرأة التي ادعت ذلك، وحينئذ يكون الزوج لم يطأ فيلزمه الفيئة، فإن لم يفئ فإنه يطلق أو يطلق عليه الحاكم، فحينئذ يكون القول قولها مع يمينها.
وإن ترك وطأها إضرارا بها بلا يمين ولا عذر فكمول.
نعم. هذه آخر مسألة، وهي متعلقة بمسألة ترك الوطء بلا يمين. ومر معنا أن ترك الوطء بيمين يلزم منه الفيئة خلال أربعة أشهر، وإلا فإما أن يفيئ أو يطلق، والدليل على أنه يلزم التطليق، ولم أذكر هذا الدليل يعني نسيته، ما جاء عند عن علي عن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا أنهم قالوا: يوقف الموري أربعة أشهر، فإن فاء وإلا طلق. وقد جاء نحو ذلك عن 12 صحابيا، فيكون بمثابة الإجماع بلزوم الفئة. المسألة الأخيرة التي ذكرها المصنف وهي ترك الوطء بلا يمين. وترك الوطء بلا يمين له صور متعددة، وقبل أن نذكر هذه الصور لنذكر حكما كليا، وهو أن الترك بلا يمين لا يسمى إيلاء، لا يعد إيلاء، وإنما يأخذ بعض أحكام الإيلاء لأنه لم يوجد فيه شرط الحلف والقسم. من صور الترك للوطء بلا يمين أن يترك الزوج وطأها مضارة بها من غير عذر يبيح له ذلك. الأمر الثاني، إذا كان الزوج قد ظاهر من امرأته، وسيأتينا بعد قليل أن المظاهر يحرم عليه أن يطأ زوجته حتى يكفر، ثم تعمد تأخير التكفير، فإنه يكون كذلك في حكم المولي. يقول الشيخ: وإن ترك وطأها، أي وطأ الزوجة، إضرارا بها، وهذا هو القصد، بلا يمين ولا عذر، بلا يمين أي لم يحلف بالله أو بصفة من صفاته، ولا عذر أي ولا عذر يبيح له ذلك، فكمول، أي يأخذ حكم المولي، فيأخذ حينئذ حكم المولي، فيضرب له 4 أشهر. فإن ترك الوطأ فيها فإنه أو امتنع من الوطء فيها فإنه حينئذ يطلق عليه الحاكم. وتقدم إشارة لحكم ذلك في باب عشرة النساء حينما ذكر المصنف أنه يلزم الرجل أن يطأ امرأته كل 4 أشهر مرة، وأن هذا قضى عمر وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كتاب الظهار.
نعم، بدأ يتكلم المصنف عن نوع من أنواع الأمور التي ليست فرقة من النكاح، فرقة من فرق النكاح، وإنما كانت في الجاهلية فرقة وطلاقا، فجاء الإسلام فنسخ حكمها، إذ قد جاء من حديث عائشة أن الظهار كان في الجاهلية طلاقا، فلما جاء الإسلام نسخ ذلك، وحكم الله عز وجل أن من تلفظ بلفظ الظهار فإنه قد قال منكرا من القول وزورا، قال منكرا من القول أي قولا محرما فيأثم على ذلك. وقوله كان زورا أي قوله الذي تلفظ به وهو الظهار هو زور كذلك، لأنه لا يترتب عليه طلاق، وليست المرأة محرمة عليه. إذن فمناسبة كتاب الظهار أن يكون بعد الطلاق، لأنه كان طلاقا ثم نسخ بعد ذلك. ولذا ذكر العلماء مسألة في ينبني عليها أمور سأذكرها بعد قليل في مسألة ما الفرق بين الطلاق والظهار من بعض الأحكام. طيب، الظهار ما هو؟ الظهار سمي ظهارا لأن الرجل فيه يشبه امرأته بظهر من يحرم عليه، ولذا سمي ظهارا. والعرب تكني وتستقبح اللفظ الصريح في هذه الأمور، ولذا يشبه بالظهر ولا يشبه بغيرها من أعضاء البدن. نعم.
وهو محرم.
نعم، قال وهو محرم لأن الله عز وجل سماه منكرا من القول وزورا، فلا شك أنه محرم بل في أشد درجات التحريم. نعم.
فمن شبه زوجته أو بعضها ببعض أو بكل من تحكم عليه أبدا بنسب أو رضاع من ظهر أو بطن أو عضو آخر لا ينفصل بقوله لها أنت علي أو معي أو مني كظهر أمي أو كيد أختي.
طيب، عندنا في هذه المسألة في قول المصنف من شبه زوجته، الأمر الأول هو تشبيه الزوجة. التشبيه تارة يكون بحروف التشبيه كالكاف مثلا، أو يأتي بالمثل، أو من غير تشبيه بأن يجزم بأن يقول أنت أمي أو أنت أختي، وهكذا من الألفاظ التي يعني سنريدها بعد قليل. إذن فالتشبيه له صيغ متعددة وتختلف، وتارة تكون إخبارا. طيب، الأمر الثاني فيما يتعلق بقوله زوجته، لا بد أن تكون المظاهرة زوجة للرجل، وبناء عليه فإن من ظاهر من أمته فلا يكون الحكم ظهارا، وإنما يكون حكمه حكم أو تجب عليه كفارة اليمين ولا تجب عليه كفارة الظهار، لأن كفارة الظهار مغلظة لأن الله عز وجل سمى الظهار منكرا من القول وزورا. طيب، من ظهر من أجنبية فليس بظهار ما لم تبقى ما لم يتزوجها، فإن تزوج الأجنبية التي ظهر منها لا يحل له وطؤها حتى يكفر عن يمينه، يكفر عن يمينه في الظهار كفارة ظهار. وصورة أن يظاهر الرجل من أجنبية أن يقول الرجل فلانة أي الأجنبية كظهر أمه، أو أن يعلق ظهارها على نكاحها فيقول إن تزوجت فلانة فهي كظهر أمه، فحينئذ يكون ظهارا في الحالين إن تزوجها، لأن حكم الظهار معلق بلفظه ولفظه قائم، وقد سمى الله عز وجل اللفظ منكرا من القول وزورا، فحينئذ يثبت الحكم وإن تزوجها بعد التلفظ به. طيب، يقول فمن شبه زوجته أو بعضها ببعض أو بكل من تحرم عليه أبدا أو بنسب. عندنا هنا مسألة قبل أن نذكر جملة المسألة التي ذكرها المصنف. الشيء المشبه به فيكون ظهار الأمور. الأمر الأول أن يشبه الرجل امرأته بظهر أمه، وهذا هو التشبيه الصريح بالحرام، وحينئذ بإجماع أهل العلم أنه يكون ظهارا. الحالة الثانية أن يشبه الرجل امرأته بأمه من غير ذكر الظهر فيقول هي كأمه، وحينئذ نقول إنها كذلك ظهار. الحالة الثالثة أن يشبه امرأته بغير أمه ممن تحرم عليه على التأبيد كأخته من الرضاعة ومن النسب أو غيرها من المحرمات، فهو ظهار كذلك. الرابعة أن يشبه امرأته بامرأة تحرم عليه إلى أمد كأختها، كأخت زوجته مثلا، فحينئذ نقول هي ظهار على المذهب. الخامسة إذا شبه امرأته بامرأة تحل له لكن في وقت التلفظ هي أجنبية كبنت الجيران مثلا، فيقول أنت كفلانة، هي مباحة له من حيث العقد لكن تحرم عليه من حيث الوطء، فالمذهب كذلك. وإذا قلت المذهب معناه أن المسألة فيها روايتان في المذهب، فالمذهب كذلك أنها ظهار. الشيء السادس أو الصورة السادسة إذا شبهها برجل فكذلك. السابعة إذا شبهها بما يحرم أكله كالدم والخنزير والخمر فهو ظهار. والثامنة إذا حرمها من غير تشبيه بأن يقول أنت حرام علي حرام فهو ظهار. إذن الظهار يكون في ستة صور أو سبع. الأولى حق الظهار الظهر الأم، سأرجع لها بعد قليل في مسألة أخرى. طيب، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية ذكر المصنف هنا قوله شبه زوجته أو بعضها ببعض أو بكل من تحرم عليه. هذه الجملة نستفيد منها أربع صور. أعيد الكلام المصنف، قوله شبه زوجته أو بعضها ببعض أو بكل، ببعض أو بكل، فنأخذ منها أربع صور. الصورة الأولى أن يشبه كل زوجته بكل من يحرم عليه، والصورة الثانية أن يشبه بعض زوجته بكل من يحرم عليه، والصورة الثالثة أن يشبه بعض زوجته ببعض من يحرم عليه، والصورة الرابعة أن يشبه بعض زوجته بكل من يحرم عليه. مثال لكل صورة. إذا شبه كل زوجته بكل من يحرم عليه أن يقول لزوجته هي كأمه، فحينئذ شبه كل زوجته بكل من يحرم عليه. إذا شبه كل زوجته ببعض من يحرم عليه هي كظهر أمه أو كيد أمه أو كرجل أمه، بشرط أن يكون ذلك البعض مما لا ينفصل. إذا شبه بعض زوجته ببعض من تحرم عليه يقول يدك كيد أمي علي، فهو ظهار عندهم. الصورة الرابعة إذا شبه بعض زوجته بكل من يحرم عليه بأن يقول يدك كأمي، فالصور الأربع كلها تقع ظهارا. أخذنا الصور الأربع من قول المصنف شبه زوجته أو بعضها ببعض أو بكل من تحرم عليه. طيب، قال بكل من تحرم عليه، قوله بكل من تحرم عليه مر معنا أنها سبع صور، قد تكون برجل أو بامرأة، ومن تحرم عليه نساء متعددات. قوله عليه أبدا، هنا قوله أبدا لا مفهوم لها، لأن حتى التي محرمة إلى أمد إذا شبه بها فإنه يكون ظهارا، وكذلك التي يباح له العقد عليها ويحرم الوطء فإنه يكون ظهارا كذلك. إذن فقوله من تحرم عليه أبدا ليس على سبيل ليس لها مفهوم، وسيشير المصنف لبعضها بعد قليل. قوله بنسب أي تحرم عليه بنسب، وهذا من باب التحريم على سبيل التأبيد أو رضاع، أيضا هذا من باب التحريم على سبيل التأبيد، من ظهر أو بطن. من ظهر أي الذين تسلسلوا بنسبه كبنت ابنه، من بطن انتسبوا إليه من البطون كبنت بنته، كبنت بنته. قال أو عضو آخر، نعم لا، قوله من ظهر أو بطن عفوا، قال يعني أي شبه جزءا من زوجته أو جزءا من المرأة المشبه بها إذا كان ذلك الجزء ظهرا لها أو بطنا، هذا قصد المصنف. نعم، إذا كان ظهرا أو بطنا، أو شبه عضوا آخر لا ينفصل كاليد والرجل والرأس أو الأصابع، وأما ما ينفصل كالشعر والأظافر واللعاب مثلا والريق، ومثلا قالوا الدم، فإنه يكون لغوا. طيب، نعم،
بقوله لها أنت علي أو معي أو مني كظهر أمي أو كيد أختي أو وجه حماتي ونحوه.
طيب، انظر معي، هذه مسألة شوي تحتاج إلى تفصيل لأن فيها إشكالا. يقول الشيخ بقوله لها أنت علي أو معي أو مني كظهر أمي، هذه تتعلق بصيغ التشبيه بالمرأة. ماذا تكون الصيغ؟ المذهب أنهم يقسمونها إلى ثلاث أنواع أو أربعة ربما. النوع الأول يقولون الصيغة التي لا تحتمل إلا الظهار، وبناء عليه فلو نوى غير الظهار لم يقع. إذا نوى الطلاق أو اليمين أو نوى الإكرام فلا يقع بها إلا الظهار، لأنها صريحة فيه. وهذا لفظ واحد، وهو إذا قال الرجل لزوجته هي عليه كظهر أمه، فحينئذ يقع ظهارا سواء نوى الطلاق أو الظهار أو اليمين أو لم ينوي شيئا. النوع الثاني أو اللفظ الثاني ما يحتمل معنيين، ولكن الأظهر فيه الظهار، والأغلب أنه ظهار، وقد يحتمل غيره، وذلك مثل أن يقول لها أنت كأمي، عفوا أن يقول لها أنت علي كأمي، أو أن يقول أنت علي مثل أمي. فوجه التشبيه أمران، أو وجه القوة من جهتين. الجهة الأولى أن أتى بلفظ علي أو الألفاظ الثلاثة الأخرى، علي معي مني عندي، لا بد أن يأتي بواحد من هذه الأمور الأربعة، ذكر ذلك منصور في حاشية المنتهى، وأن يأتي بعدها بصيغة التشبيه وهي الكاف أو مثل، فيقول كأمي أو مثل أمي، فحينئذ يقولون إنه ظهار إلا أن ينوي غيره، مثل أن ينوي به الكرامة لها أو ينوي المحبة لها كمحبة أمه، أو أن ينوي أنها كبيرة في السن كأمه، فحينئذ لا يقع به ذلك. لكن لو أطلق أتى باللفظ ولا نية له نقول هو ظهار. الصيغة الثالثة ما يحتمل الظهار وغيره، ولكنه في غير الظهار أظهر، وهو أن يقول الرجل لزوجته أنت أمي، فلا يأتي بعلي أو معي أو هذه الألفاظ، ولا يأتي بحرف التشبيه، أو يأتي بحرف التشبيه من غير الإتيان بالحروف الأربعة، فيقول أنت كأمي أو أنت مثل أمي. فالمذهب يقول إن هذه اللفظة تحتمل الظهار وغيره، ولكنها في غير الظهار أقوى، فحينئذ لا يقع بها الظهار إلا إذا وجدت قرينة أو وجدت نية. فرق بينهم، هذه أحسن من فرق فيها الشيخ منصور في حاشية المنتهى، قال الفرق بين الثانية والثالثة الإتيان بالحروف الأربعة التي أوردها المصنف: علي، معي، مني، وهناك حرف الرابع وهو عندي. هذه ذكرها الشيخ منصور وقال هذا الفرق بين الصيغة الثانية والثالثة. نعم، إذن ثلاثا أصبحنا ثلاثا. طيب، يقول الشيخ نرجع لكلام المصنف، قال بقوله لها أنت علي أو معي أو مني كظهر أمي، فجاء يعني يجب أن نزيد أو عندي، فأتى بهذه الألفاظ الثلاثة ثم شبه بظهر أمه، فما دام أتى بلفظ الظهر فإنه يكون ظهارا قطعا، فلو أزال كلمة الظهر فإنه يكون حينئذ ماذا؟ أنت علي كأمي، فإنه يكون ظهارا إلا أن ينوي خلافها. فإن لم يأتي بالكلمات الثلاث علي أو معي أو مني وما يلحق بها وهي عندي، فإنه لا يكون ظهارا إلا بنية. كذا تفهم ألفاظ الظهار التي قد تكون مشكلة على كثير من الإخوان. طيب، قال أو أن يقول، هذه مسألة أخرى، كيد أختي أو وجه حماتي ونحوه. كيد أمي هذا من باب تشبيه المرأة ببعض من تحرم عليه، أو وجه حماتي أيضا من تشبيه المرأة ببعض من يحرم عليه. طبعا قوله حماتي مراد بالحماة أم الزوجة، وهذا يدلنا على ما ذكرت لكم قبل قليل أن قوله من تحرم عليه أبدا بنسب، يعني هذه من أمثلة من تحرم عليه بصهر، من تحرم عليه بصهر، وأن قوله أبدا بنسب ليس فقط كذلك. نعم.
أو أنت علي حرام.
نعم، المسألة بعد، قال إذا قال الرجل لزوجته أنت علي حرام، مر معنا في الدرس الماضي أن الرجل إذا حرم له ثلاث حالات: إما أن ينسبه لزوجته فظهار، وإما أن ينسبه لعين فإنه يكون يمينا مطلقا، وإما ألا ينسبه لشيء لا بنية ولا بلفظ فإنه لغو كما قال في الإقناع. هنا لما قال أنت علي حرام فنسب التحريم للزوجة، فالمذهب أنه طلاق مطلقا، عفوا أنه ظهار مطلقا، وإن نوى به الطلاق أو نوى به اليمين أو غير ذلك فإنه يقع، لأنه صريح فيه. ولذلك وعللوا ذلك قالوا لأن معناه الظهار وهو التحريم على نفسه. نعم.
أو كالميتة والدم.
نعم، هذه الصيغة الرابعة وهي أو الأمر الثالث، وهو قضية أن يشبهها بما يحرم تناوله وهو الميتة والدم، ومثله أيضا الخمر والخنزير. المذهب يقولون إن من شبه امرأته بما يحرم تناوله فإنه يقع به ما نواه، فإن نوى الطلاق فطلاق، وإن نوى اليمين يمين، وإن نوى الظهار فظهار، وإن لم ينوي شيئا فإنه يكون ظهارا كذلك. ولذلك فإن قول المصنف أو كميتة والدم فهو مظاهر، فعود الجملة فهو مظاهر على قوله أنت علي حرام أي مطلقا مهما نوى، وأما على الجملة التي بعدها وهي قوله كالميتة والدم فنقول فهو مظاهر ما لم ينوي طلاقا أو يمينا، إذن انظر الفرق بين الثنتين. فكلام المصنف يحتاج إلى تقييد فيهما، لأنه لو نوى في الميتة أو الدم اليمين فإنه يقع يمينا على المذهب. نعم،
فهو مظاهر.
نعم، تكلمنا عنها وذكرنا أن هذا يعود الضمير فهو مظاهر للمثالين السابقين وما قبلها، وأنها تختلف من صيغة إلى أخرى باختلاف اليمين بناء على ما ذكرت لكم قبل في التقسيم الثلاثي في التشبيه، وهنا فيما يتعلق بالتحريم والمحرم. نعم.
وإن قالت لزوجها فليس بظهار وعليها كفارة.
نعم، يقول وإن قالت لزوجها، يعني لو أن امرأة قالت لزوجها أنت عليك ظهر أبي أو الصيغة التي تقدم ذكرها، فقال الشيخ فليس بظهار أي لا يأخذ حكم الظهار، لأن الله عز وجل قال الذين يظاهرون من نسائهم، فنص على أن الرجل هو الذي يظاهر من المرأة إلى العكس. ويترتب على كونه ليس بظهار أن المرأة يجوز لها أن تؤخر الكفارة إلى بعد التمكين. الأمر الثاني أن المرأة لا يحرم عليها التمكين كما قلنا على الرجل، بل يلزمها أن تمكن من زوجها، وهذا معنى قوله فليس بظهار. نعم.
وعليها كفارته،
قال وعليها كفارته أي كفارة الظهار، وليس كفارته كفارة اليمين. والدليل على أن عليها كفارة الظهار أن هذا ما قضى به الصحابة رضوان الله عليه، فقد جاء أن عائشة بنت طلحة رضي الله عنها وقد كانت من جميلات العرب بل من أجمل النساء في عصرها، قالت إن تزوجت مصعب بن الزبير وكان أميرا على العراق فهو علي كظهر أبي، فلما أرادت أن تتزوجه سألت أهل المدينة فرأوا أن عليها كفارة. وقوله فسألت أهل المدينة يعني الصحابة وأبناءهم. وقد جاء في لفظ عند سعيد بن منصور في سننه أنها استفتت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يومئذ كثير، فأمروها أن تعتق رقبة. وعتق الرقبة الأصل أنه في كفارة الظهار، أما كفارة اليمين فإنها على سبيل التخير، فما نصوا على عتق الرقبة إلا لكونها كفارة ظهار، وهذا يدلنا على أنها إن أتت به فإنها تكفر كفارة الظهار. هذا هو المذهب ودليل قوي جدا في هذه المسألة والأثر قوي. طيب، عندنا في قول المصنف وعليها كفارته أي كفارة الظهار لا تجب على المرأة الكفارة وتستقر في ذمتها إلا إذا طاوعت ومكنت من نفسها، أي مكنت من نفسها مطاوعة. نعم.
ويصح من كل زوجة.
نعم، قول المصنف ويصح من كل زوجة ليس المراد أن الظهار يصح من كل زوجة، وإنما المراد يصح من الزوج على كل زوجة، فإن الزوج يصح له أن يوقع الظهار على المسلمة والذمية أو الكتابية بمعنى أصح، ويصح له أن يوقعه على الموطوءة وغير الموطوءة، وعلى الصغيرة والكبيرة والعاقلة والمجنونة والممنوع من وطئها كالمحرمة وغيرها. إذن فقوله ويصح من كل زوجة أي يصح الظهار من الزوج على كل زوجة، فهنا فيه حذف وتقدير. أما الزوج فيشترط له أن يكون ممن يصح طلاقه كما تقدم.
قال رحمه الله تعالى فصل.
نعم، بدأ يتكلم المصنف في هذا الفصل عن بعض صيغ الظهار، وثم بعد ذلك بدأ يتكلم عن لزوم الكفارة فيه.
ويصح الظهار معجلا.
نعم، قال ويصح الظهار معجلا بمعنى أنه يكون منجزا، المعجل هنا بمعنى المنجز أي غير معلق على شرط، وهذا الذي جاء في الآية وفي الحديث. نعم، هذا هو الأصل فيه.
ومعلقا بشرط،
قال ويصح أن يكون معلقا بشرط. التعليق بالشرط بمعنى أن يكون الشرط شرطا واقفا. من صور ذلك يقولون إذا قال الرجل لزوجته إن فعلت كذا فأنت كظهر أمه فإنه يكون ظهارا حين ذاك. نعم،
فإذا وجد صار مظاهرا.
نعم، أي إذا وجد الشرط صار الزوج مظاهرا. نعم.
ومطلقا،
أي ويصح الشرط ويصح الظهار مطلقا من غير قيد بزمن ولا صفة.
ومؤقتا.
نعم، ومؤقتا بمدة، كأن يقول هي عليه كظهر أمه في شهر رجب. والدليل على أنه يصح أن يكون مؤقتا ما ثبت عند الإمام أحمد وأبي داود والترمذي من حديث سلمة بن صخر رضي الله عنه أنه قال ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان ثم وطئها بعد ذلك. فهنا يدلنا على أنه يصح أن يكون الظهار مؤقتا بأن يقول الرجل لزوجته هي عليه كظهر أمه في رمضان فقط، هو آثم لفعله الظهار لكنه يصح بمعنى أنه يترتب عليه أحكامه، وبناء على ذلك فإنه إذا وطئ في أثناء الشهر وجبت عليه الكفارة، فإذا انقضى الشهر الذي أقت به انحل لفظه ولا كفارة عليه بعده. نعم.
فإن وطئ فيه كفر،
نعم، مثل ما تقدم مثل ما فعل سلمة بن صخر، فإنه وطئ في رمضان وألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بكفارة الظهار،
فإذا فرغ الوقت زال الظهار.
نعم، وهذا ظاهر ومفهوم حديث سلمة أنه إذا انتهى الوقت الذي وقت فيه فإنه يزول الظهار.
ويحرم قبل أن يكثر وطء ودواعيه بمن ظاهر منها.
نعم، يقول الشيخ ويحرم قبل أن يكثر، أي يكثر الزوج وطء ودواعيه. الوطء معروف، ودواعيه أي دواعي الوطء، فيشمل جميع الدواعي من المباشرة والقبلة وغيرها والاستمتاع بما دون فرج وهكذا. والدليل على ذلك أنه قد جاء عند الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمظاهر فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله، وهذا نص على أنه لا يجوز للشخص أن يقرب زوجته في جميع صور القرب فيشمل ما دون الوطء. وفي لفظ أصرح من ذلك عند النسائي لكنه مرسل من حديث عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاعتزلها حتى تقضي ما عليك، أو حتى تقضي ما عليك. فاعتزلها يشمل جميع صور ما يعني المباشرة وغيرها. طيب، قول المصنف ويحرم عليه قبل أن يكثر، طبعا هذا الحكم خاص بالظهار دون الأيمان، فإن الأيمان يجوز فيه الحنث قبل التكفير. فلو أن رجلا قال لزوجته والله لا وطئتك، جاز له أن يطأها قبل الحنث وبعده، قبل التكفير وبعده. قال وطء ودواعيه قبل أن يكفر. نعم، قوله قبل أن يكفر أي جميع أنواع التكفير سواء كان بالعتق أو بالصيام أو بالإطعام، لا فرق بين نوع الكفارات. قبل، نعم، قبل أن يكفر وطء ودواعيه ممن ظاهر منها، أي المرأة المظاهر منها. نعم.
ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوطء.
نعم، الرجل إذا تلفظ بلفظ الظهار ترتب عليه أمران. الأمر الأول الإثم، ولا شك في ذلك ولا بد من الانتباه له، لأن الإثم حرام، لأن الفعل حرام ويترتب عليه الإثم. أما الكفارة فإنها لا تجب في الذمة إلا بعد الوطء، والدليل على أنها لا تجب إلا بعد الوطء قول الله عز وجل ثم يعودون فيما قالوا. قالوا والمراد بالعودة هو الوطء كما سيأتي بعد قليل. فأوجب الله عز وجل الكفارة بعد العود، والعود هو الوطء. طيب، عندنا هنا مسائل. أن قلنا إن قبل الوطء لا يجب في الذمة، ما معنى؟ لم نقل إنها لا تجب، بل لا تجب في الذمة، بمعنى أنه لو كفر قبل الوطء صح التكفير بشرط أن تكون زوجة له. هذا واحد. الأمر الثاني أن عدم وجوبها في الذمة يترتب عليه أنه لو طلقها من غير وطء فإنه لا تبقى في ذمته الكفارة بل تسقط، وكذا إذا ماتت هي أو مات هو من غير تكفير فإنها تسقط الكفارة عنه فلا يلزمه الكفارة. طيب، عندنا هنا في قول المصنف ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوطء وهو العود. طبعا الوطء عندهم فعل كما تقدم ذكرت قبل قليل في الإله، ولا يشترط فيه النية، وبناء على ذلك فلو أن رجلا وطئ امرأته المظاهر منها من غير نية كأن يكون مجنونا وقت جنونه وفقد عقله مثلا أو حال نسيانه فنقول ثبتت الكفارة في الذمة، لأن الوطء عندهم من مما يلحق بالإتلافات حكما، وحينئذ لا تشترط فيه النية. يقول الشيخ: وهو العود، أي أن العود الذي في الآية هو المراد به الوطء، وليس المراد به إرادة الوطء، بل المراد به الوطء نفسه. نعم. وهو نص على ذلك أحمد، وفيه ما يدل عليه كثير في السلالات. نعم.
وهو العود.
نعم.
ويلزم إخراجها قبله عند العزم عليه.
نعم. يقول الشيخ: ويلزم، أي وقت الوجوب، قبله، أي قبل الوطء عند العزم، فيكون واجبا قبل الوطء إذا عزم على وطئها، لقول الله عز وجل: من قبل أن يتماسا. فإن وطئ أثم واستقرت في الذمة، إذن تجب عند العزم، وقبل العزم ليست بواجبة لأن قد يفارقها. فإن عزم على وطئها وجبت عليه، فإن وطئها استقرت في ذمته. نعم.
وتلزمه كفارة واحدة بتكريره قبل التكثير من واحدة.
نعم. يقول الشيخ: وتلزمه كفارة واحدة لتكريره، أي لتكرير اللفظ قبل التكثير، من واحدة، أي لامرأة واحدة، كأن يقول لها أكثر من مرة ولو في أكثر من يوم، هي عليه كظهر أمه. وهذه داخلة في قاعدة التداخل، ومذهب أحمد منضبط في أن الكفارات تتداخل، ويتوسعون في تداخل الكفارات، وسيأتينا إن شاء الله قاعدتها في باب الأيمان بإذن الله، ولما استثني الظهار في الجزء الأخير. فلو كرر اللفظ على امرأة واحدة فإن فيه كفارة واحدة.
ولظهاره من نسائه بكلمة واحدة.
قال: وكذلك إذا ظهر من نسائه لكن بكلمة واحدة، فتعدد النساء واللفظ واحد، فإن فيه كفارة واحدة. مثال ذلك: إذا قال الرجل لنسوته: أنتن علي كظهر أمه، فإنه حينئذ لا تجب عليه إلا كفارة واحدة قضى به الصحابة كعمر وعلي رضي الله عنهما.
وإن ظهر منهن بكلمات فكفارات.
يقول الشيخ: وإن ظهر منهن، أي من نساء عدة، بكلمات متعددات، فإنه تجب له لكل واحدة كفارة. السبب في ذلك قالوا: لأن هذه يمين صدرت منه في مواضع أو في محلات مختلفة، لا يحنث في واحدة منهن إذا حنث في الأخرى، فينفصل الحنث في كل واحدة من هذه الأيمان عن الأخرى، فحينئذ يلزم بكل واحدة منهن كفارة مستقلة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل.
نعم. بدأ المصنف رحمه الله تعالى يذكر في هذا الفصل أحكام كفارة الظهار، وللفائدة أن عادة العلماء أنهم يتوسعون في كفارة الظهار أوسع من غيرهم من الأبواب، فيذكرون فيها تفصيل أحكام العتق وأحكام الإطعام وأحكام الصيام المتتابع. والسبب في ذلك أن هذه الكفارة جاءت في كتاب الله عز وجل هنا في الظهار مفصلة، فناسب ذكرها في هذا الموضع ويحال عليها في باقي مواضع الكفارات. نعم.
كفارته عتق رقبة.
نعم. بدأ يتكلم المصنف عن الكفارة للظهار، فيقول الشيخ: كفارته، أي كفارة الظهار. متى تجب كفارة الظهار؟ تجب كفارة الظهار إذا عزم على العود وهو الوطء، وتستقر في ذمته إذا وطئ زوجته. وأما قبل ذلك، أي قبل العزم والوطء، فإنها ليست بواجبة عليه الكفارة. ولكن ما الحكم فيه؟ نقول: إن حكمه الزوجية تبقى، ولا يحكم بالفرقة بين الزوجين، ولكنه يأخذ حكم المولي، كما تقدم معنا في آخر الباب السابق، أن من ظهر من امرأته وامتنع من غير عذر من التكفير فإنه يأخذ حكم الإيلاء فتضرب له المدة، فإن فاء فتلزمه كفارة الظهار، وإن لم يفأ فإنه يطلق عليه الحاكم. طيب، الكفارة ذكر المصنف ثلاثة أمور وهي على الترتيب للآية. قال: أولها عتق الرقبة، لقول الله عز وجل: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون فيما قالوا فتحرير رقبة. وتحرير الرقبة هذه معناها عتق الرقبة، بأن يشتري قنا ثم يعتقه. نعم.
فإن لم يجد صان شهرين متتابعين.
نعم. قال: فإن لم يجد، أي لم يجد ما يملك به عتق الرقبة، فيصوم شهرين متتابعين، لأن الله عز وجل ذكر في الآية التي بعدها: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. نعم.
ف فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا.
نعم هذه للآية وتقدمت. نعم.
ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها.
نعم بدأ يتكلم مصنف عن الكفارة الأولى أو الدرجة الأولى في الكفارات وهي الرقبة، فقال ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها، يعني لا بد أن يكون مالكا لها أو
أمكنه ذلك بثمن مثلها.
قال أو أمكنه أن يملك الرقبة بثمن مثلها، بالثمن المعتاد الموجود،
فاضلا عن كفايته.
فاضلا عن كفايته أي أن الثمن يكون فاضلا عن كفايته الدائمة، لأن الكفاية عند العلماء نوعان: كفاية دائمة على سبيل الديمومة، وكفاية في اليوم، وكفاية في اليوم. فالكفاية الدائمة هي التي يلزم منها أن تبقى عنده مؤنته ومؤنة من يعوله، وأن يبقى عنده المال الذي يغل عليه كما سيذكر المصنف بعد قليل، وهذا معنى قوله من الكفاية الدائمة. ففي بعض المواضع يشترط الكفاية الدائمة وبعضها لا يشترط الكفاية الدائمة. فعلى سبيل المثال المفلس يباع متاعه إلا ما احتاجه في مؤنته، وهذه الكفاية غير الدائمة وإنما كفاية اليوم. نعم.
وكفاية من يمونه.
نعم وكفاية من يمونه من تلزم نفقته عليه، سواء كان آدميا أو كان حيوانا، كأن تكون عنده حيوان يحتاج لنفقة.
وعما يحتاجه من مسكن وخادم ومركوب وعرض بذلة.
نعم. قال وما يحتاجه من مسكن المعتاد، وخادم إن كان مثله يخدم، ومركوب إن كان يحتاج لهذا المركوب ومثله يركبه. قال وعرض إيش؟
بذلته.
قال وعرض بذلته، والمراد بعرض بذلته هي الملابس التي يلبسها دائما. نعم.
وثياب تجمل.
قال وثياب التجمل، الثياب التي يلبسها للتجمل لا في كل موضع، وإنما الملحقة بثياب البذلة، لأن ثياب البذلة قد تكون قميصا أو خلنا نقول إزارا مثلا ورداء، لكن قد يلبس مع ثياب البذلة ثياب تجمل فوقه يتجمل به كالعمامة فيلحق به. أما ثياب التجمل لغير البذلة كثياب العيد والجمعة فإنها تباع لأجل الكفارة ونحوها. نعم.
ومال يقوم كسبه بمؤنته.
نعم هذا الذي معنى قوله الكفاية الدائمة، أنه لا بد أن يبقى له مال يقوم كسبه بمؤنته، كأن تكون عنده آلة النجارة إذا كان نجارا، أو الحدادة إذا كان حدادا، أو يكون عنده مال لتجارته إذا كان يتاجر في بضاعة فيبقى له من المال ما يتاجر به في بضاعته. هذا القيد هو معنى الكفاية الدائمة.
وكتب علم.
نعم كتب العلم إذا كان من طلبة العلم ويقرأها، لأن طالب العلم لا غنى له عن الكتب.
ووفاء دين.
نعم وفاء الدين لأنه باق في ذمته ودين الآدميين مقدم.
ولا يجزئ في الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة.
نعم يقول الشيخ الكفارة كلها سواء كانت ظهارا أو غيرها لا يجزئ فيها إلا رقبة مؤمنة، لأن الله عز وجل قال فتحرير رقبة مؤمنة في القتل، في تحرير كفارة القتل. وعندنا قاعدة أصولية تعرفونها مشهورة جدا، وهو حمل المطلق على المقيد إذا اتفق في الحكم وإن اختلف في السبب، سواء اتفق في السبب أو اختلف، وهذا من باب اختلاف السبب. فالحكم متفق وهو وجوب التكفير بتحرير الرقبة، هذا هو الحكم، والسبب هنا اختلف، فالقتل سببه هناك كفارة القتل سببه القتل، وهنا السبب الظهار. نعم.
سليمة من عيب يضر بالعمل ضررا بينا.
نعم قال لا بد أن تكون سليمة من العيب الذي يضر بالعمل ضررا بينا، والسبب في ذلك قالوا لأن الأصل في العتق أنه تمليك للعبد منافعه، أن يملك للعبد منافعه، أن تملك المنافع للعبد، لأن منافع العبد قبل كانت ملكا للسيد، وحينئذ فإنه يلحظ فيه تمليك المنافع، فلا بد أن تكون المنافع سليمة من العيب كسائر الأمور التي يعني يكون فيها البذل تكون سليمة. نعم
كالعمى.
نعم قال من العيوب التي تمنع من الضرر من العمل العمى، وهذا واضح أن الأعمى لا يستطيع العمل.
وشلل اليد أو الرجل.
قال الشلل اليد أو الرجل سواء كانت يدا واحدة أو رجلا واحدا أو معهما
أو قطعها
أو قطعهما أو أقطعها عندي أو أقطعها، بمعنى أنه أقطع اليد أو أقطع الرجل فيكون مقطوع اليد أو الرجل. نعم.
أو أقطع الإصبع الوسطى أو السبابة.
بدأ يتكلم عن قطع بعض اليد، فإن قطع اليد يعتبر عيبا لا يجزئ في العتق، وكذلك قطع بعضها، بدأ يتكلم عن قطع بعضها وهو الأصابع. قال قال إذا كان أقطع الأصبع الوسطى أو السبابة أو الإبهام، قطع واحد من هذه الأصابع الثلاث حينئذ لا يكون مجزئا، لأن الشخص إذا قطع واحد من أصابعه هذه الثلاثة فإنه لا يستطيع أن يحمل شيئا. الكأس أستطيع أن أحمله بثلاثة أصابع وأغتني عن الخنصر والبنصر، لكن بإصبعين فيها مشقة، بالإبهام مع السبابة مع الخنصر والبنصر فيها مشقة، وخاصة كان الشيء ثقيلا. ولذلك دائما لو تلاحظ أكثر ما تستخدم هذه الأصابع الثلاث، فهذه هي أقوى الأصابع، وقطع واحد من هذه الأصابع بكليته يكون حينئذ عيبا فلا يجزئ في الرقبة المعتقة. نعم.
أو الأنملة من الإبهام.
نعم، قال أو الأنملة من الإبهام. الأنامل يعني الأنملة واحدة، وهي أن الأصبع فيه ثلاثة أنامل إلا الإبهام ففيه أنملتان. قطع الأنملة الواحدة لا يضر، بل قطع الأنملتين لا يكون عيبا يمنع من صحة الاعتاق إلا في الإبهام خاصة، فإن الإبهام إذا قطعت أنملته فإن قطعها يكون عيبا فلا يجزئ. وأن تلاحظ أنهم يعني أهم الأصابع اليد هو الإبهام، وأذكر قديما معلومة قرأتها قديما، يقولون إن أقوى أصابع اليد الإبهام، فقوته تعادل 45% من قوة اليد، وباقي الأصابع تأخذ أكثر من النصف بقريب. هذه معلومة لا أدري عن صحتها، كان قرأتها قديما حينما كنت شابا وصغيرا. طيب، إذن المقصود من هذا أن الإبهام هو الوحيد الذي قطع الأنملة فيه مؤثر. لو قطعت إبهام السبابة أو الوسطى أو غيرها من الأنامل لا أثر له. طيب.
أو أقطع الخنصر والبنصر من يد واحدة.
نعم، قال الخنصر والبنصر قطع أحدهما ليس عيبا، لكن لو قطعا معا من يد واحدة كان عيبا، لأن هذين الأصبعين بمثابة الأصبع الواحد.
ولا
قول المصنف من يد واحدة، هذه نأخذ منها مسألة مفهوم، أن العيب بقطع الأصابع التي سبق ذكرها أو الأنامل في الإبهام أن هذا خاص باليد، وهذا المفهوم هو الموجود في الإقناع. فالإقناع يقول إن قطع أصابع الرجلين لا يكون عيبا في القن الذي يعتق، بينما في المنتهى نفى فرق بين قطع الأصابع في ظاهر كلامه، أنه لا فرق بين قطع أصابع اليدين والرجلين. نعم.
ولا يجزئ مريض ميؤوس منه ونحوه.
طيب، اكتفى المصنف بذكر القطع في الأصابع فقط ولم يذكر غيرها من أعضاء البدن. مفهوم كلام المصنف هو المذهب أن قطع غير الأصابع من البدن أو اليد والرجل ليس عيبا، فلو قطع أنف أو أذن أو لسان أو كان مجبوبا أو خصيا أو كان أعرج، فكل هذه ليست بعيوب تمنع من صحة العتق. ثم قال الشيخ ولا يجزئ مريض ميؤوس منه ونحوه، لأن الميؤوس منه منافعه بمثابة المتعطلة، فحينئذ لا يجزئ في الكفارات. قال ونحوه، أي ونحوه من الأشخاص الذين منافعهم تكون معطلة، كالمقعد الذي لا يتحرك والزمن ومن كان فيه هزال شديد يمنعه من العمل. نعم.
ولا أم ولد.
نعم، قال وكذلك أم الولد، لأن أم الولد تعتق من رأس المال عند الموت، فكأنه قد يعني أراد عتقها قبل ذلك.
ويجزئ المدبر.
نعم، ويجزئ المدبر، لأن المدبر يجوز الرجوع في تدبيره قبل الوفاة.
وولد الزنا.
نعم، ولد الزنا إذا كان مملوكا، مثل أن يكون الرجل عنده أمة فتحمل هذه الأمة فتلد من زنا، تولد 50 ولكن ولده منها من زنا فيجزئ كذلك.
والأحمق.
نعم، الأحمق قال هو الذي يضع الأمور في غير موضعها.
والمرهون.
والمرهون هذه مسألة سبقت معنا، أن التصرف في العين المرهونة إذا كانت مقبوضة لا يصح إلا شيئا واحدا وهو العتق، هذا هو الاستثناء الذي هناك أورده المصنف هنا. فإن العين المرهونة إذا كانت في يد صاحب الدين فكل تصرف فيها ببيع ونحوه لا ينفذ إلا العتق على مشهور المذهب.
والجاني.
والجاني، صورة الجاني أن يكون القن جانيا، والجاني تتعلق جنايته برقبته، فإن كان عمدا فيقتل، وبناء على ذلك فإن من كانت جنايته عمد فإنه لا يجزئ سواء قتل قبل العتق أو قتل بعد العتق بجنايته السابقة.
والأمة الحامل؟
نعم، والأمة الحامل الاحتمال أن يكون حملها يظهر مستبينا، فحينئذ تكون أم ولد.
ولو استثني حملها؟
نعم، ولو استثني حملها، لأن العلة ليست عدم التفريق بين المرأة وحملها، وإنما العلة الاحتمال أن تكون أم ولد فتعتق من رأس المال فتكون حرة. نعم.
قال رحمه الله فصل.
نعم، بدأ يتكلم الفصل هنا عن أحكام الكفارة الثانية وهي الصوم والتتابع فيه. قبل أن ننتقل لها قلت لكم إن الفقد للمال هنا ذكر المصنف أن فقد العتق يكون بعدم القدرة على الملك أو عدم وجود ثمن المثل. الآن لا يوجد رق معتبر وإن ادعى كثير من الناس وجوده، ولذلك في حياة الشيخ بن باز جاءه بعض الناس من بعض البلدان الأفريقية وقال إن ما يذكر عندكم أن في البلد الفلاني رق كله غير صحيح، والذين جاءوا من المشايخ وقالوا له هذه الكلمة، وأن أغلب الرق الذي عندنا إنما هو سرقات، يسرقون أحرارا ثم يبيعونهم. وقد تقدم معنا في باب العتق أن الشرع لم يبقي من أسباب الرق إلا ثلاثة، وجل هذه الأمور الثلاثة قد انتهت. ولذا فإننا ننتقل الآن ابتداء إلى النوع الثاني في كفارة الظهار وغيرها مما تجب فيه الكفارة عتاق رقبة كالقتل.
يجب التتابع في الصوم.
نعم، بدأ يتكلم مصنف عن من عجز عن العتق فإنه ينتقل إلى الصوم، لقول الله عز وجل فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. يقول الشيخ يجب التتابع في الصوم، المراد بالتتابع قالوا هو أن يوالي بين صيام أيام الكفارة ولا يفطر فيها ولا يصوم، إذن الموالاة ألا يفطر فيها وألا يصوم عن ندر أو تطوع غير الكفارة إلا ما استثني وهو الصوم الواجب كرمضان. وقول المصنف يجب التتابع أي يجب فعله ولا تجب نيته، وهذه قاعدة عندهم أن الواجب هو الفعل للنية فيشترط فعل التتابع ولا تشترط نيته. قال في الصوم أي في الصوم كفارات. نعم.
فإن تخلله رمضان،
قال فإن تخلله رمضان لم ينقطع التتابع بل يصوم رمضان ثم يتبعه بعد ذلك، لأن رمضان واجب مضيق فيقدم على الكفارات، وهذا من أقوى درجات العبادات، لأن العبادات إذا تعارضت قدم الأعلى والأعلى هو الواجب المضيق. نعم.
أو فطر يجب،
قال أو فطر يجب يعني يجب عليه أن يفطره كعيد
وأيام تشريق.
نعم، كعيد أي عيد الفطر أيام الأضحى وأيام التشريق الثلاثة، لأنها أيام أكل وشرب وتقدم في باب الصوم.
وحيض،
وحيض كأن تكون المرأة صائمة فيأتيها حيضها فتفطر في أيام حيضها.
وجنون،
وجنون لأن جنونه لا ينعقد معه الصوم كما تقدم في كتاب الصوم.
ومرض مخوف،
قال ومرض مخوف، لأن المرض نوعان مخوف وغير مخوف، فالمخوف الذي يخاف من المرض الهلاك إن صام المرء فيه فحينئذ يجب عليه الفطر. ونص المصنف على المرض المخوف، لماذا؟ لأن المرض غير المخوف فيه خلاف وسيأتي المعتمد من كلام المصنف. نعم.
ونحوه،
ونحوه مما يوجب الفطر، هنا وقوله ونحوه أي ونحوه مما يوجب الفطر أو مما لا يصح معه الصوم. نعم.
أو أفطر ناسيا،
قال أو أفطر ناسيا، بدأ يذكر على الصحيح من المذهب أنه لا يكون مفسدا للصوم. قال إذا أفطر ناسيا، لأن النسيان يجعل الموجود معدوما فحينئذ لا أثر له. وقالوا إن هذا بخلاف الجاهل، فإن الجاهل بوجوب التتابع ينقطع صيامه بإفطاره، والسبب في ذلك لأن وجوب الصوم في القرآن منصوص فيه على التتابع فلا يخفى على أحد، فصيام شهرين متتابعين، فأغلب ما يعفون فيه عن النسيان ولا يعفون فيه عن الجهل يكون العلة فيه ظهور الحكم في ظهور الحكم لعامة الناس مثل هذه المسألة. نعم، قال إن أفطر ناسيا أيضا لم ينقطع، أو مكرها، لأن المكره لا فعل له بشرط أن يكون المكره ملجئا. نعم.
أو العذر يبيح الفطر،
نعم العذر الذي يبيح الفطر هو الذي سبق ذكره كالمرض غير المخوف بشرط أن يكون المرض يخشى زيادته أو تأخر البرء بترك الإفطار فيه أو أن يكون يعني يترتب على الرجل مشقة وحرج شديدين إن صام. من الأعذار التي تبيح الفطر السفر، فالمذهب أن من سافر لغير قصد الفطر فإنه يجوز له أن يفطر في الكفارة التي في كفارات الظهار ونحوها. كذلك أيضا المرأة الحامل والمرضع إذا أفطرتها لأجل والديهما يجوز لهم الفطر، وحينئذ لا ينقطع لأن الشرع أباح له ذلك. نعم.
قال: ويجزي التكثير بما يجزي في فطرة فقط.
نعم، بدأ يتكلم المصنف عن النوع الثالث من الكفارات وهو الكفارة بالإطعام، وذلك لمن لم يستطع الصيام، وهو إطعام 60 مسكينا كما مر معنا. وقوله وقول العلماء وفي كتاب الله عز وجل إطعام 60 مسكينا لا بد من العدد، فكل كفارة نص فيها على العدد فلا بد فيه من العدد، لا بد أن يبحث عن 60 مسكين ويعطي كل واحد نصيبه من الكفارة. فلو أطعم 30 كل واحد أطعمه طعمتين بدل طعمة واحدة لم يجزئه. والحكمة في ذلك طبعا المعنى والعلة الآية، فنستمسك بظاهرها. والحكمة فيها لكي يبذل المرء جهدا أعلى ويتعب أكثر في التوزيع على الفقراء، والآية نص فيها لوجوب إطعام 60 مسكينا، ولو كان المقصود الطعمة لأتى الله عز وجل بغير عدد المساكين بل أتى بمقدار المطعوم، والله عز وجل كلامه في مفاهيمه حجة ناهيك عن ظاهر لفظه. نعم. يقول الشيخ: ويجزئ التكثير أي لـ60 مسكينا إذا وجدهم طبعا، فإن لم يجد الـ60 فيطعم الموجودين ممن استطاع الوقوف عليهم عدد الـ60، لم يجد إلا 30 مسكينا في البلدة كلها فنقول أطعم 30 كل واحد طعمتين، لم يجد في بلدته إلا مسكينا واحدا نقول أطعم المسكين 60 طعمة. إذا متى ينتقل لهذا؟ إذا لم يجد أحدا يعني من المساكين يصدق عليه ذلك. قال: ويجزئ التكثير بما يجزئ في فطرة. قوله في فطرة أي في صدقة الفطر، والمذهب أن الذي يجزئ في صدقة الفطر 5 أشياء فقط دون ما عداها، وهو البر والشعير والتمر والزبيب والأقط، ولا يجزئ غير هذه 5 ما دامت موجودة، فإذا عدمت انتقل لغيرها مما يقتات كالرز والدخن وغيره. وهذا معنى قول المصنف فقط، أي فلا يجزئ غير المخرج في الفطرة في زكاة الفطر، أي في زكاة الفطر ولو كان المخرج قوتا يحتاج الناس إليه، إلا إذا عدمت 5 فينتقل إلى غيرها. نعم.
ولا يجزئ من البغ أقل من مد ولا من غيره أقل من مدين.
نعم. يقول الشيخ: إن الكفارة سواء كانت ظهارا أو غيره فلا يجزئ فيها إلا أن يعطي مدا من بر أو مدين من غيره من الأمور 4 الباقية. الدليل على ذلك أنه قد روى النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى سلمة بن صخر الذي ظهر من امرأته مكتلا فيه 5 آصع ثم قال له أطعمه 60 مسكينا، وذلك أن ثم قال لكل مسكين مدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نص على أنه يعطى كل مسكين مد. وحديث النسائي في قصة سلمة بن صخر محمول على أن الذي أعطى النبي أن الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لسلمة إنما هو بر وليس شعيرا أو غيره. يدل على ذلك أن أحمد روى بإسناده كما نقل إسناده الموفق في المغني، وإن لم يكن هذا الحديث يعني فيما وقفت عليه في المسند المطبوع أو في الأجزاء المطبوعة في المسند، من حديث أبي يزيد المدني أنه قال: جاءت امرأة من بني بياضة بوسق تمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمظاهر أطعم هذا بوسق شعير، فقال صلى الله عليه وسلم المظاهر أطعم هذا فإن مدي شعير مكان مدي بر. نعم. هذا محمول على هذا يدل على التفريق بين مد الشعير وحكمه، الأصل الباقي يأخذ حكمه. طيب، إذا قول المصنف ولا يجزئ من البر أقل من مد عرفنا دليله، ولا من غيره أقل من مدين عرفنا دليله كذلك. نعم.
لكل واحد.
نعم، لكل واحد منهم يعطى طعمة على سبيل التمليك، وسيأتي
ممن يجوز دفع الزكاة إليهم.
قال: ممن يجوز دفع الزكاة إليهم. الذين يجوز دفع الزكاة إليهم أمران: الأمر الأول الشروط العامة بأن يكون مسلما وأن يكون حرا، فالغير المسلم وغير الحر وهو القن لا يجوز دفع الزكاة إليه إلا في المستثنى في صورة عتق الرقاب وفي صورة المؤلفة قلوبهم. الأمر الثاني أن الذين يجوز دفع الزكاة إليهم المراد به كلام المصنف من جاز دفع الزكاة إليهم لحاجة، لا مطلق من يجوز دفع الزكاة إليهم، وهم أربعة: الفقير والمسكين وابن السبيل والغارم لحظ نفسه لا الغارم لحظ غيره. إذن فقول المصنف من يجوز دفع الزكاة إليهم أمران: الأمر الأول من تحققت فيهم الشروط العامة كالإسلام والحرية ولا ينظر فيه للسن. الأمر الثاني أن المراد بمن يجوز دفع الزكاة إليهم من جاز دفع الزكاة إليهم لحاجة، وهم أربعة أصناف. نعم.
وإن غدى المساكين وعشاهم لم يجزئهم.
نعم. المذهب يقولون إنه لا يجزئ في الكفارات كلها إلا التمليك، وبناء عليه فلو أباحه فإنه لا يكون مجزئا في الكفارة لأنه لا يسمى تمليكا، الأصل التمليك. ومن صور الإباحة أن يغدي المساكين أو الفقراء أو يعشيهم ولو كان ما أكلوه أكثر من مدي، فإنه لا يصح لأن فعله هذا ليس تمليكا وإنما هو إباحة. لكن لو طبخ المدة أو المدين، المد من البر والمدين من غيره، وجعل معها أدما وأعطاها للمساكين أجزأ، فلا يلزم أن يكون حبا كما ذكر بعض الشافعية، وإنما يجوز أن تكون مطبوخة لكن يلزم التمليك، فقد يأخذه المسكين ويبيعه من حقه أو يطعمه أبناءه كذلك. بينما الإباحة لا تجوز له نقل الطعام ولا يجوز له أن يطعم غيره، وتقدم في باب الوليمة. نعم.
وتجب النية في التكفير من صوم وغيره.
نعم، يقول الشيخ وتجب النية في التكفير من صوم وغيره، أي من عتق وكذلك في الإطعام. والمراد بالنية أي نية الفعل عن الكفارة. نعم.
وإن أصاب المظاهر منها ليلا أو نهارا انقطع التتابع.
نعم، يقول الشيخ إن الرجل إذا كان يكفر بالصيام، لأن هنا يتكلم عن الصيام فقط، إذا كان يكفر بالصيام وكان المظاهر وطئ زوجته ليلا أو نهارا ينقطع التتابع، أما نهارا فلأنه إفساد يوم من أيام الصوم، فحينئذ نقول بطل صومه وبطل التتابع، وأما ليلا فللآية، فإن الله عز وجل يقول فصيام شهرين متتابعين. فهذه الآية تدل على أمرين: الأمر الأول أن يتقدم فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمس، فدلت على أمرين: الأمر الأول أنه يلزم تقدم صيام الشهرين قبل المماسة، والأمر الثاني أنه يلزم إخلاء الشهرين من المماسة، لأنه قال فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمس، أي خلال الشهرين أن لا يتمس، فلو مسها ليلا انقطع التتابع فيلزمه الإعادة، وهذا معنى قوله انقطع التتابع. بقي استثناء في قضية لو وطئها ليلا ناسيا، هل النسيان هنا معفو أم ليس معفوا؟ إن وطئها نهارا المذهب تعرفون أنه لا يعفى فيه كما مر معنا في كتاب الصيام، لأنهم يرون أن هذه من أفعال المشاركات، فإذا نسي الرجل لم تنسى المرأة، ولأنه في معنى الإتلاف فحينئذ فإنه يفسد الصوم في النهار. وأما إن وطئها ليلا نسيانا فنص فقهاؤنا أنه لا يقطع التتابع، لأن النسيان هنا معفو وهي ليست محرمة عليه.
وإن أصاب غيرها ليلا لم ينقطع.
قال وإن أصاب غيرها، أي غير الزوجة المظاهرة منها كزوجة أخرى له أو أمة يملكها، أو عياذا بالله لو وقع على امرأة فزن بها صلى الله عليه وسلم ليلا أي ليس في النهار، لم ينقطع التتابع، لأنه أما في النهار فينقطع التتابع وأما في الليل فلا. طبعا هذه الجملة الأخيرة كله متعلق بالمظاهر إذا كفر بالصيام ومثله. نعم، المظاهر كفر بالصيام، وأما إذا كانت كفارته بالإطعام أو كانت كفارته بالعتق فلا أثر لذلك، يتصور ذلك في الإطعام بأن يجزئ الإطعام في على 3 أيام فيطأ في خلال المدة، نقول هو حرام لكنه لا يفسد الإطعام. نكون بذلك بحمد الله عز وجل أنهينا كتاب الظهار. في الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل نبدأ في كتاب اللعان. بعض الإخوة قال يريدك أن تبين لنا أين نقف في الدرس القادم لأجل التحضير، يعني غالبا أننا إن مد الله في العمر فإننا سنقف عند باب الاستبراء بإذن الله عز وجل، بحيث نبدأ بكتاب الرضاع. أنا قدرت هكذا بالنظر. أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا يقول إذا انقطع التتابع في صيام الشهرين بدون عذر فما الحكم؟ تقدم في كلام المصنف أنه يلزم استئناف الصوم من جديد. يقول متى ينتقل في الكفارة من الصيام إلى الإطعام إذا عجز عن الصيام؟ فإن سلمة بن صخر قال أنا عاجز بسبب يعني عدم قدرته على الصبر، والرجل الآخر الذي ظهر من امرأته إنما عجز لكبر سنه. قلت إن مسألة المحرم لا يبيح يستثنى إذا وطئ في المسجد، فهل هذه قاعدة المذهب النهي يقتضي الفساد أم لا؟ لا، هنا يقولون إن المحرم هنا ليس محرما لذاته، وإنما هو محرم لغيره، والمحرم لغيره أضعف من المحرم لذاته من وجوه ومنها هذا الوجه. يقول أخونا ما هو الفرق بين الإيلاء والظهار؟ هذا اللي نتكلم عنه من الصباح. الإيلاء من شرطه أن يكون حلفا بالله عز وجل فيقول والله، بينما الظهار ليس فيه حلف فيقول أنت كظهر أمه. الأمر الثاني أن الإله يحلف على ألا يطأ زوجته، بينما في الظهار لا يحلف على الوطء وإنما يشبهها بأجنبي. هذا من حيث الفرق في الصيغة. من حيث الحكم هذا يلزمه أن يفي وعليه كفارة يمين وهو الإله، وأما الظهار فإنه تجب عليه كفارة الظهار وهي مغلظة لأن قوله منكر وزور وحرام. يقول إذا تناولت المرأة ما ينزل الحيض لتخرج من العدة بسرعة فهل يجوز لها ذلك؟ من حيث الصحة نعم يصح، بشرط أن يكون بين الطهرين 13 يوما بلياليهن. وأما هل يجوز لها ذلك أم لا، ربما يكون ضارا والضار يكون ممنوعا. ولأن المصلحة للزوجين معا فلعل الأولى أن لا تفعل ذلك، لكن لو فعلت ذلك أجزأها، يعني خرجت وانقضت عدتها، وستأتي إن شاء الله الدرس القادم. يقول في صيام الشهرين لمن ظاهر، من قال لا أستطيع الصوم لا لمرض وإنما لمشقة فهل يسقط عنه وينتقل الكفارة؟ هذه مسألة معروفة جدا، وهو أن تقدير المشقة ليس للمفتي وإنما للمستفتي نفسه. المصلحة العلماء لما تكلموا عن المصالح قالوا إنها 3 أنواع: مصلحة يقدرها ولي الأمر في تصرفاته الولائية، ومصلحة يقدرها المفتي في الأمور العامة التي تشتهر عند الناس فيقدرها هل المصلحة في ذلك أم لا، وهناك مصلحة يقدرها الشخص بنفسه. وذاك الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم في كفارة رمضان حيث أبي هريرة فقال إني لا أستطيع الصوم، ما قال له ما مرضك ما فيك، فأنت مدين بينك وبين الله عز وجل، من كانت عليه مشقة لا يستطيع معها الصيام فإنه يسقط عنه. وعندنا مسألة نسيت ذكرها وهو أن العبرة بالقدرة والاستطاعة وقت الوجوب، ففي وقت الوجوب إن كان غير قادر في وقت الوجوب سقط عنه وإلا فلا. نعم. إذا وهب الأب لولده شيئا هل له أن يرجعه بعد موت الولد أم يقسم ذلك بين الورثة؟ العلماء يقولون إذا كان الابن قد مات انتقل إرثه لورثته أبناء الابن فليس له الرجوع في الهبة، انتهى الرجوع، هذا ظاهر كلامهم. طيب. ما وجه التفريق بين استقرار المهر وثبوت الرجعة بالاستمتاع دون الوطء؟ ما وجه التفريق بين استقرار المهر وثبوت الرجعة بالاستمتاع؟ فهمت السؤال، يعني يقول إن استقرار المهر يثبت بالوطء فقط، وأما الرجعة فلا تثبت، عفوا، أن استقرار المهر يثبت بالوطء وبالاستمتاع بما لا يحل له من غير عقد كالنظر إلى فرجها والمباشرة والتقبيل واللمس بشهوة وغيرها، وأما ثبوت الرجعة فلا يثبت إلا بالوطء على مشهور المذهب. طبعا في رواية المذهب واختيار الخرقي أن الرجعة تثبت بما دون الوطء ولو بقبلة ومباشرة ولو بنظر إلى ما لا يمكن النظر إليه عادة إلا بالعقد، فحينئذ يكون لا فرق. لكن على التفريق على المشهور فإنهم يفرقون بينهما فيقولون إن المهر هو ثمرة من ثمرات النكاح وأثر من أثاره، فيستقر بوجود الاستمتاع، بينما الرجعة ليست ثمرة بل هي استباحة للبضع، فحينئذ لا بد فيه من وجود الأمر الصريح وهو الوضع. هذا ظاهر كلامهم والله أعلم. يعني يقول لما لا تعامل المرأة بنقيض قصدها عندما أخرت الغسل حتى عصت في الرجعة؟ لا، هذا أصلا لا أثر لها، لأن العبرة برأي الرجل والزوج، فحينئذ القول قوله، يعني هو الذي يرجع. هذا من جهة. من جهة أخرى أنها هي الخسرانة، لأنها لو اغتسلت فأراد رجعتها سيدفع لها مهرا، هنا بلا مهر وبلا رضا منها، فليس هنا من باب المعامل بنقيض القصد، بل هي المتضررة أنها لم تغتسل. يقول ألا يكون الحلف بالامتناع عن وطئ معلقا بنزول عيسى أو خروج الدجال وغير ذلك من العلامات الساعة معتبرا فيه أحوال الناس في الغفلة كأنهم يتباطؤون وقوعها وليس القصد حقيقة المدة؟ ربما، ما أدري، لكن عموما خلوتي كما ذكرت لكم استشكل المسألة، وأنتم تعلمون أن الدجال هو أول علامات الساعة الكبرى، وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال علامات الساعة الكبرى كالعقد إذا انحل أوله الدجال، فإذا نزل الدجال تتابعت علامات الساعة الكبرى كلها متتابعة خلف بعضها، ولذلك ما من فتنة هي أعظم من الدجال كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، منذ أن خلق الله آدم ما من فتنة أكبر، وفي لفظ هذا الصحيح أعظم من الدجال، وإنما يأتي الدجال على حين غفلة الناس يغفلون عنه. وقد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث صعب بن جثامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج الدجال حينما يترك الناس ذكره على المنابر، فإذا غفل الناس عن ذكره وعن المذاكرة بفتنته يخرج الدجال، وهذا يدلنا على أن الناس في غفلة. ولذا كلام الشيخ محمد الخلوتي أن استبعاده يعني مشكل، اقتربت الساعة وانشق القمر، يعني هو متجه، لكن العلماء نظروا إلى باعتبار نية الناس، وأن الناس عندما أطلقوا هذه العبارات قصدهم أن هذا أمر بعيد جدا، فربما هذا كان قولهم، والعلم عند الله عز وجل. يقول أخونا ما منزلة الطب الجنائي في مسائل الوضع؟ مر معنى أن الفقهاء يقولون أن المرأة إذا شهدت بذهاب البكارة أو زوالها فمعتبر قولها، فكذلك الطب إذا أثبت ذلك، يعني فيلحق في هذا الأمر. نعم، إذا كان يثبت ذلك. طبعا هو الطب الجنائي سموه الشرعي، طبعا سموه الشرعي لماذا؟ من باب الترجمة الحرفية، لأن القانونين عندهم ثلاثة أركان: الركن الجنائي، الركن الجريمة، الركن المادي، والركن المعنوي، والركن يسمونه الشرعي، ويعنون بالشرعي القانوني. فالطب الجنائي هو الطب القانوني الذي يكون مؤثرا في الحكم القضائي، فسموه شرعية لأجل ذلك، وإلا ليس له تعلق بالأحكام الشرعية. يعني الذي أعرفه أن الطب لا يثبت مطلق الوطء، وإنما إذا كان وطء قريبا فقط، دون ذلك لا يستطيع إثبات خلاف ذلك إلا في البكارة. لو قال المظاهر من أجنبية بصريح الظهار، اللي هو قصده أن يقول أنت كظهر أمه، بعد أن تزوجها أنه قصد حال كونها أجنبية، فهل تعتبر بنيته؟ نعم، هنا محتمل، صحيح، نعم يعتبر بنيته، يعتبر بنيته، لأنه قصده في هذه اللحظة لا مطلقا. هذا ظاهر كلام العلم عند الله، مع أن لم أقف على كلام الله. يقول تكرار إفطار المسكين هل يجزئ جمعه أم لا بد من تنجيمه؟ ظاهر كلامهم أنه يجوز جمعه، ولم يقولوا اشتراط التنجيم بأن يطعم كل يوم مسكينا، وبناء على ذلك فإنه يطعم المسكين مرة واحدة أكثر من مرة ما دام لم يجد غيره. أسئلة، يعني أقول هل تطلق من بان أنها المطلقة ببينة وقد طلقت ضرتها بالقرعة؟ نعم، من بان أنها مطلقة بالبينة فإنها تطلق، لكن هل ترجع الثانية إذا تزوجت؟ هذا الذي اختلف فيه كلام الفقهاء مع منصور، منصور كان يرى أنها ترجع، وهذا المفروض نذكرها في الدرس لكن نسيتها. هل يشترط المد في الإطعام لكل مسكين أم 60 مدا يوزع على مجموع 60 وإن اختلف نصيب كل واحد منهم؟ يقول لا، إذا كانوا في بيوت متفرقة فيلزم أن يعطى كل مسكين مدا من باب التملك، وأما إذا كانوا في بيت واحد فإنهم يعطونه مجموعا، كأن يكون البيت فيه أب وأم وعشرة أبناء، ولو كان الابن طفلا صغيرا ابن يوم فيحسب مسكينا، فحينئذ يعطي هذا البيت 3 أصع، لأن الصاع 4 أمدد، فيعطي كل واحد فيعطي 3 أصع، فيدخل عليهم جميعا، فاستثنوا من التمليك لكل فرد بعينه فيما لو كانوا بيتا واحدا. يقول ذكرت في الدرس الماضي أن من حقوق الزوجة المبيت عندها يوما في كل 4 أيام، ثم ذكرت اليوم جواز الإلاء أكثر من ذلك ما دام أقل من 4 أشهر، فهل للزوجة طلب المبيت عند الإلاء لأقل من 4 أشهر؟ لا، أنت ما فهمت شيخنا. الإلاء لا يمنع المبيت، الإلاء إنما هو ترك للوطء، فيكون مبيتا بلا وطء. ومر معنا هناك باب العشرة أنه يجب المبيت ليلة كل 4، ويجب الوطء كل 4 أشهر، ففرق بين الوطء والإلاء، فالوطء أمر منفصل عن المبيت. يقول ذكر في الروض أن أقطع أنملتين من السبابة أو الوسطى كأقطع أنملة من الإبهام، وذكرت خلاف ذلك، لعلي أراجع. المعروف المذهب خلاف ذلك. يقول ما المعتمد في الإحالة للمذهب في الرسائل الجامعية؟ هذا لك أراجع المسألة. المعتمد في المذهب يختلف، يعني على حسب ما تريد، فإن أردت أن تعتمد المعتمد تماما فإنها عادة 3 كتب لا يخرج عنها، كشاف القناع وشرح المنتهى والإنصاف، هذه أهم 3 كتب في الاعتماد، لأن الإحالة للمختصرات عيب، فالمذهب لا يؤخذ من المختصرات وإنما يؤخذ من المطولات، والكشاف وشرح المنتهى مطولات فيعتمد عليهما، والإنصاف مطول، فإذا تعارضت هذه الكتب 3 يأتي الفصل، وتكلمت في الدرس الماضي إذا كان هناك فصل. ولذا ذكر العلماء أن معرفة المذهب من المختصر عيب، والمنتهى يعتبر مختصر والإقناع مختصر، لكن شرحهما مطول. ومن كلامهم في ذلك قول الشيخ قاسم قطلوبغة أو قطلوبغة، يقول فيه أن تصحيح المختصرات تصحيح التزامي، وتصحيح المطولات تصحيح نصي، فلا يكتفى بالتصحيح الالتزامي دون وجود التصحيح النصي. وعلى العموم هذه الكتب 3 هي أهم كتب في معرفة المذهب في الجملة، لأن بعض المسائل قد تكون خارجة الغاية وشرحه. طبعا شرح الغاية لم يخرج تماما إلا فيما ندر عن الكشاف وشرح المنتهى، يعني شرح الغاية وشرح أخصر مختصرات لابن بلبان، وشرح الدليل لمرعي الذي هو شرح ابن أخيه، هذه الكتب 3 ميزتها، تعتبر ميزة ليس عيبا، أنه لم يخرج عن الكشاف وعن شرح المنتهى وليس عيبا، بل ميزته أنه جمع لك هذه الكتب الكتاب، أنه جمع لك هذان الكتابان المشهوران المعتمدان على هذا المختصر الذي تحتاج الرجوع إليه، فهي تعتبر ميزة، ميزة مهمة جدا. ولو جمع مثل الكشاف والمنتهى على الزاد لربما كان وافيا بالغرض، يعني ربما الذي جمع ما في الكشاف والمنتهى لكن زاد غيرها ربما حاشت العنقري على يعني فوات في بعضها وزيادات في غيرها. وانتهى جميع الأسئلة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: وإن وطئت الدبر أو دون الفرج فما فاء.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وإن وطئ في الدبر أو ما أو دون الفرج فما فاء، بمعنى أن الرجل إذا آل من امرأته ثم وطئ في أثناء الأربع الأشهر أو بعدها وكان وطئه محرما أي في الدبر، فإنه ليس بفيئة لأن هذا الوطأ محرم ووجوده كعدمه، بخلاف ما لو إذا وطئ في الفرج فإن الوطأ في الفرج يكون فيئة ويترتب عليه انحلال يمينه ووجوب الكفارة عليه كفارة اليمين، وحينئذ لا يطلق القاضي عليه إذا جاوز الأربعة أشهر. وقول المصنف إن وطئ في الدبر تقدم معنا أن مفهومها أن الوطأ في القبل يكون فيئة، وعموم المفهوم معتبر، فإن الوطأ في القبل يكون فيئة ولو كان الوطأ محرما، كأن يكون وطأ في حيض، ومر معنا أن الوطأ في الحيض محرم وهو من صغائر الذنوب وليس من كبائرها، ولو كان الوطأ وهي محرمة فإن وطأها محرم لكنه فيئة. وهذه من المسائل التي استشكلها بعض فقهاء المذهب وهو الخلوة، فإنه قال ما الفرق بين الوطء في الحيض في الفيئة في الإيلاء وبين الوطء في الحيض في الرجعة في النكاح؟ فإنهم حكموا عند أكثر فقهاء المذهب أن الوطء في الحيض لا يكون رجعة ولم يرتبوا عليه أثره، وهنا رتبوا عليه أثره، فاستشكل الفرق بينهما. والفرق أن المقصود هنا أن المحلوف عليه هو الوطء في القبل، فإن فعل هذا المحلوف عليه ولو محرما فإنه يكون فيئة، لأن المحلوف عليه هنا الفعل وهو فعل الوطء في المعتبر هو في القبول، بخلاف هناك الرجعة، فالرجعة لا بد أن تكون مستوفية للشروط الشرعية كاملة. قال أو ما دون الفرج فإنه ليس بفيئة، وهذا واضح لأنه لا يسمى وطأ ما دام دون الفرج. نعم، وطبعا محل الفرج أن يكون كما تقدم في كل أبواب الفقه أن الجماع لا يكون جماعا إلا بتغييب الحشفة أو قدرها.
وإن ادعى بقاء المدة أو أنه وطئها وهي ثيب صدق مع يمينه.
نعم، يقول الشيخ وإن ادعى بقاء المدة قالت انقضت الأربعة أشهر وهو يقول لم تنقضي، فالقول قوله هو، لأنه هو الذي تلفظ باليمين ابتداء، فتقديرها من جهته هذا من جهة، ومن جهة أخرى لأنه منكر، فالقول قوله. ومر معنا أن الأصل أن كل من قلنا إن القول قوله فإنه يكون مع يمينه إلا فيما لا تدخله الأيمان، وهذه مما يدخلها اليمين لأنها متعلقة بالمدد والتلفظ باليمين، فحينئذ يدخل فيها اليمين، أما النكاح فالأصل عندهم أنه لا يمين فيها. قال أو أنه أي ادعى الزوج أنه وطئها أي وطئ الزوجة وهي ثيب، قوله وهي ثيب في مقابلة البكر وسيأتي حكمها، قال صدق لأن القول قوله في فعل الوطئ. نعم،
وإن كانت بكرا أو ادعت البكارة وشهد بذلك امرأة عدل صدقت.
قال وإن كانت بكرا مع ادعاء الزوج أنه قد وطئها، قال أو ادعت البكارة ولم تكن بكرا لكن ادعت البكارة بذلك وشهد بذلك امرأة عدل، وهذا من باب شهادة الخبير، وشهادة الخبير يكفي فيها واحد فإنه مخبر، ولذلك فإنها أخبرت وحدها فلا يلزم تكرار امرأتين. قال صدقت أي صدقت المرأة التي ادعت ذلك، وحينئذ يكون الزوج لم يطأ فيلزمه الفيئة، فإن لم يفئ فإنه يطلق أو يطلق عليه الحاكم، فحينئذ يكون القول قولها مع يمينها.
وإن ترك وطأها إضرارا بها بلا يمين ولا عذر فكمول.
نعم، هذه آخر مسألة وهي متعلقة بمسألة ترك الوطء بلا يمين، ومر معنا أن ترك الوطء بيمين يلزم منه الفيئة خلال أربعة أشهر، وإلا فإما أن يفيئ أو يطلق، والدليل على أنه يلزم التطليق، ولم أذكر هذا الدليل يعني نسيته، ما جاء عند عن علي عن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا أنهم قالوا يوقف الموري أربعة أشهر فإن فاء وإلا طلق، وقد جاء نحو ذلك عن 12 صحابيا، فيكون بمثابة الإجماع بلزوم الفئة. المسألة الأخيرة التي ذكرها المصنف وهي ترك الوطء بلا يمين، وترك الوطء بلا يمين له صور متعددة، وقبل أن نذكر هذه الصور لنذكر حكما كليا، وهو أن الترك بلا يمين لا يسمى إيلاء، لا يعد إيلاء، وإنما يأخذ بعض أحكام الإيلاء، لأنه لم يوجد فيه شرط الحلف والقسم. من صور الترك للوطء بلا يمين أن يترك الزوج وطأها مضارة بها من غير عذر، يبيح له ذلك. الأمر الثاني، إذا كان الزوج قد ظاهر من امرأته، وسيأتينا بعد قليل أن المظاهر يحرم عليه أن يطأ زوجته حتى يكفر، ثم تعمد تأخير التكفير، فإنه يكون كذلك في حكم المولي. يقول الشيخ: وإن ترك وطأها، أي وطأ الزوجة، إضرارا بها، وهذا هو القصد، بلا يمين ولا عذر، بلا يمين أي لم يحلف بالله أو بصفة من صفاته، ولا عذر أي ولا عذر يبيح له ذلك، فكمول، أي يأخذ حكم المولي، فيأخذ حينئذ حكم المولي، فيضرب له 4 أشهر. فإن ترك الوطأ فيها فإنه أو امتنع من الوطء فيها فإنه حينئذ يطلق عليه الحاكم. وتقدم إشارة لحكم ذلك في باب عشرة النساء، حينما ذكر المصنف أنه يلزم الرجل أن يطأ امرأته كل 4 أشهر مرة، وأن هذا قضى عمر وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كتاب الظهار.
نعم، بدأ يتكلم المصنف عن نوع من أنواع الأمور التي ليست فرقة من النكاح، فرقة من فرق النكاح، وإنما كانت في الجاهلية فرقة وطلاقا، فجاء الإسلام فنسخ حكمها، إذ قد جاء من حديث عائشة أن الظهار كان في الجاهلية طلاقا، فلما جاء الإسلام نسخ ذلك، وحكم الله عز وجل أن من تلفظ بلفظ الظهار فإنه قد قال منكرا من القول وزورا، قال منكرا من القول أي قولا محرما فيأثم على ذلك. وقوله كان زورا أي قوله الذي تلفظ به وهو الظهار هو زور كذلك، لأنه لا يترتب عليه طلاق، وليست المرأة محرمة عليه. إذن فمناسبة كتاب الظهار أن يكون بعد الطلاق، لأنه كان طلاقا ثم نسخ بعد ذلك. ولذا ذكر العلماء مسألة في ينبني عليها أمور سأذكرها بعد قليل، في مسألة ما الفرق بين الطلاق والظهار من بعض الأحكام. طيب، الظهار ما هو؟ الظهار سمي ظهارا لأن الرجل فيه يشبه امرأته بظهر من يحرم عليه، ولذا سمي ظهارا. والعرب تكني وتستقبح اللفظ الصريح في هذه الأمور، ولذا يشبه بالظهر ولا يشبه بغيرها من أعضاء البدن. نعم.
وهو محرم.
نعم، قال وهو محرم لأن الله عز وجل سماه منكرا من القول وزورا، فلا شك أنه محرم بل في أشد درجات التحريم. نعم.
فمن شبه زوجته أو بعضها ببعض أو بكل من تحكم عليه أبدا بنسب أو رضاع من ظهر أو بطن أو عضو آخر لا ينفصل بقوله لها أنت علي أو معي أو منك ظهر أمي أو كيدي أختي.
طيب، عندنا في هذه المسألة في قول المصنف من شبه زوجته، الأمر الأول هو تشبيه الزوجة. التشبيه تارة يكون بحروف التشبيه كالكاف مثلا، أو يأتي بالمثل، أو من غير تشبيه بأن يجزم بأن يقول أنت أمي أو أنت أختي، وهكذا من الألفاظ التي يعني سنريدها بعد قليل. إذن فالتشبيه له صيغ متعددة وتختلف، وتارة تكون إخبارا. طيب، الأمر الثاني فيما يتعلق بقوله زوجته، لا بد أن تكون المظاهرة زوجة للرجل، وبناء عليه فإن من ظاهر من أمته فلا يكون الحكم ظهارا، وإنما يكون حكمه حكم أو تجب عليه كفارة اليمين ولا تجب عليه كفارة الظهار، لأن كفارة الظهار مغلظة، لأن الله عز وجل سمى الظهار منكرا من القول وزورا. طيب، من ظاهر من أجنبية فليس بظهار ما لم يتزوجها، فإن تزوج الأجنبية التي ظاهر منها لا يحل له وطؤها حتى يكفر عن يمينه، يكفر عن يمينه في الظهر كفارة ظهر. وصورة أن يظاهر الرجل من أجنبية أن يقول الرجل فلانة أي الأجنبية كظهر أمه، أو أن يعلق ظهارها على نكاحها فيقول إن تزوجت فلانة فهي كظهر أمه، فحينئذ يكون ظهارا في الحالين إن تزوجها، لأن حكم الظهار معلق بلفظه ولفظه قائم، وقد سمى الله عز وجل اللفظ منكرا من القول وزورا، فحينئذ يثبت الحكم وإن تزوجها بعد التلفظ به. طيب، يقول فمن شبه زوجته أو بعضها ببعض أو بكل من تحرم عليه أبدا أو بنسب. عندنا هنا مسألة قبل أن نذكر جملة المسألة التي ذكرها المصنف. الشيء المشبه به فيكون ظهار الأمور. الأمر الأول أن يشبه الرجل امرأته بظهر أمه، وهذا هو التشبيه الصريح بالحرام، وحينئذ بإجماع أهل العلم أنه يكون ظهارا. الحالة الثانية أن يشبه الرجل امرأته بأمه من غير ذكر الظهر فيقول هي كأمه، وحينئذ نقول إنها كذلك ظهار. الحالة الثالثة أن يشبه امرأته بغير أمه ممن تحرم عليه على التأبيد كأخته من الرضاعة ومن النسب أو غيرها من المحرمات، فهو ظهار كذلك. الرابعة أن يشبه امرأته بامرأة تحرم عليه إلى أمد كأختها كأخت زوجته مثلا، فحينئذ نقول هي ظهار على المذهب. الخامسة إذا شبه امرأته بامرأة تحل له لكن في وقت التلفظ هي أجنبية كبنت الجيران مثلا، فيقول أنت كفلانة، هي مباحة له من حيث العقد لكن تحرم عليه من حيث الوطء، فالمذهب كذلك. وإذا قلت المذهب معناه أن مسألة فيها روايتان في المذهب، فالمذهب كذلك أنها ظهار. الشيء السادس أو الصورة السادسة إذا شبهها برجل فكذلك. السابعة إذا شبهها بما يحرم أكله كالدم والخنزير والخمر فهو ظهار. والثامنة إذا حرمها من غير تشبيه بأن يقول أنت حرام علي حرام فهو ظهار. إذن الظهار يكون في ستة صور أو سبع. الأولى حق الظهار الظهر الأم، سأرجع لها بعد قليل في مسألة أخرى. طيب، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية ذكر المصنف هنا قوله شبه زوجته أو بعضها ببعض أو بكل من تحرم عليه. هذه الجملة نستفيد منها أربع صور. أعيد الكلام المصنف، قوله شبه زوجته أو بعضها ببعض أو بكل، ببعض أو بكل، فنأخذ منها أربع صور. الصورة الأولى أن يشبه كل زوجته بكل من يحرم عليه، والصورة الثانية أن يشبه بعض زوجته بكل من يحرم عليه، والصورة الثالثة أن يشبه بعض زوجته ببعض من يحرم عليه، والصورة الرابعة أن يشبه بعض زوجته بكل من يحرم عليه. مثال لكل صورة. إذا شبه كل زوجته بكل من يحرم عليه أن يقول لزوجته هي كأمه، فحينئذ شبه كل زوجته بكل من يحرم عليه. إذا شبه كل زوجته ببعض من يحرم عليه هي كظهر أمه أو كيد أمه أو كرجل أمه، بشرط أن يكون ذلك البعض مما لا ينفصل. إذا شبه بعض زوجته ببعض من تحرم عليه يقول يدك كيد أمي علي، فهو ظهار عنده. الصورة الرابعة إذا شبه بعض زوجته بكل من يحرم عليه بأن يقول يدك كأمي، فالصور الأربع كلها تقع ظهارا. أخذنا الصور الأربع من قول المصنف شبه زوجته أو بعضها ببعض أو بكل من تحرم عليه.
طيب.
قال بكل من تحرم عليه، قوله بكل من تحرم عليه مر معنى أنها سبع صور، قد تكون برجل أو بامرأة، ومن تحرم عليه نساء متعددات. قوله عليه أبدا، هنا قوله أبدا لا مفهوم لها، لأن حتى التي محرمة إلى أمد إذا شبه بها فإنه يكون ظهارا، وكذلك التي يباح له العقد عليها ويحرم الوطء فإنه يكون ظهارا كذلك. إذن فقوله من تحرم عليه أبدا ليس على سبيل ليس لها مفهوم، وسيشير المصنف لبعضها بعد قليل. قوله بنسب أي تحرم عليه بنسب، وهذا من باب التحريم على سبيل التأبيد أو رضاع، أيضا هذا من باب التحريم على سبيل التأبيد، من ظهر أو بطن. من ظهر أي الذين تسلسلوا بنسبه كبنت ابنه، من بطن انتسبوا إليه من البطون كبنت بنته كبنت بنته. قال أو عضو آخر، نعم لا قوله من ظهر أو بطن عفوا، قال يعني أي شبه جزءا من زوجته أو جزءا من المرأة المشبه بها إذا كان ذلك الجزء ظهرا لها أو بطنا، هذا قصد المصنف. نعم إذا كان ظهرا أو بطنا، أو شبه عضوا آخر لا ينفصل كاليد والرجل والرأس أو الأصابع، وأما ما ينفصل كالشعر والأظافر واللعاب مثلا والريق ومثلا قالوا الدم فإنه يكون لغوا. طيب نعم.
بقوله لها أنت علي أو معي أو مني كظهر أمي أو كيد أختي أو وجه حماتي ونحوه.
طيب انظر معي، هذه مسألة شوي تحتاج إلى تفصيل لأن فيها إشكالا. يقول الشيخ بقوله لها أنت علي أو معي أو مني كظهر أمي، هذه تتعلق بصيغ التشبيه بالمرأة، ماذا تكون الصيغ؟ المذهب أنهم يقسمونها إلى ثلاث أنواع أو أربعة ربما. النوع الأول يقولون الصيغة التي لا تحتمل إلا الظهار وبناء عليه، فلو نوى غير الظهار لم يقع، إذا نوى الطلاق أو اليمين أو نوى الإكرام فلا يقع بها إلا الظهار لأنها صريحة فيه. وهذا لفظ واحد، وهو إذا قال الرجل لزوجته هي عليه كظهر أمه، فحينئذ يقع ظهارا سواء نوى الطلاق أو الظهار أو اليمين أو لم ينوي شيئا. النوع الثاني أو اللفظ الثاني ما يحتمل معنيين ولكن الأظهر فيه الظهار، والأغلب أنه ظهار وقد يحتمل غيره، وذلك مثل أن يقول لها أنت كأمي، عفوا أن يقول لها أنت علي كأمي، أو أن يقول أنت علي مثل أمي. فوجه التشبيه أمران أو وجه القوة من جهتين، الجهة الأولى أن أتى بلفظ علي أو الألفاظ الثلاثة الأخرى علي معي مني عندي، لا بد أن يأتي بواحد من هذه الأمور الأربعة، ذكر ذلك منصور في حاشية المنتهى، وأن يأتي بعدها بصيغة التشبيه وهي الكاف أو مثل، فيقول كأمي أو مثل أمي، فحينئذ يقولون إنه ظهار إلا أن ينوي غيره، مثل أن ينوي به الكرامة لها أو ينوي المحبة لها كمحبة أمه، أو أن ينوي أنها كبيرة في السن كأمه، فحينئذ لا يقع به ذلك. لكن لو أطلق أتى باللفظ ولا نية له نقول هو ظهار. الصيغة الثالثة ما يحتمل الظهار وغيره ولكنه في غير الظهار أظهر، وهو أن يقول الرجل لزوجته أنت أمي فلا يأتي بعلي أو معي أو عن أو هذه الألفاظ، ولا يأتي بحرف التشبيه، أو يأتي بحرف التشبيه من غير الإتيان بالحروف الأربعة، فيقول أنت كأمي أو أنت مثل أمي. فالمذهب يقول إن هذه اللفظة تحتمل الظهار وغيره، ولكنها في غير الظهار أقوى، فحينئذ لا يقع بها الظهار إلا إذا وجدت قرينة أو وجدت نية. فرق بينهم، هذه أحسن من فرق فيها الشيخ منصور في حاشية المنتهى، قال الفرق بين الثانية والثالثة الإتيان بالحروف الأربعة التي أوردها المصنف: علي، معي، مني، وهناك حرف الرابع وهو عندي. هذه ذكرها الشيخ منصور وقال هذا الفرق بين الصيغة الثانية والثالثة. نعم، إذن ثلاثة، أصبحنا ثلاثا. طيب، يقول الشيخ نرجع لكلام المصنف، قال بقوله لها أنت علي أو معي أو مني كظهر أمي، فجاء يعني يجب أن نزيد أو عندي، فأتى بهذه الألفاظ الثلاثة ثم شبه بظهر أمه، فما دام أتى بلفظ الظهر فإنه يكون ظهارا قطعا، فلو أزال كلمة الظهر فإنه يكون حينئذ ماذا؟ أنت علي كأمي، فإنه يكون ظهارا إلا أن ينوي خلافها. فإن لم يأتي بالكلمات الثلاث علي أو معي أو مني وما يلحق بها وهي عندي، فإنه لا يكون ظهارا إلا بنية. كذا تفهم ألفاظ الظهار التي قد تكون مشكلة على كثير من الإخوان. طيب، قال أو أن يقول، هذه مسألة أخرى، كيد أختي أو وجه حماتي ونحوه. كيد أمي هذا من باب تشبيه المرأة ببعض من تحرم عليه، أو وجه حماتي أيضا من تشبيه المرأة ببعض من يحرم عليه. طبعا قوله حماتي مراد بالحماة أم الزوجة، وهذا يدلنا على ما ذكرت لكم قبل قليل أن قوله من تحرم عليه أبدا بنسب، يعني هذه من أمثلة من تحرم عليه بصهر، من تحرم عليه بصهر، وأن قوله أبدا بنسب ليس فقط كذلك. نعم.
أو أنت علي حرام.
نعم، المسألة بعد، قال إذا قال الرجل لزوجته أنت علي حرام، مر معنا في الدرس الماضي أن الرجل إذا حرم له ثلاث حالات: إما أن ينسبه لزوجته فظهار، وإما أن ينسبه لعين فإنه يكون يمينا مطلقا، وإما ألا ينسبه لشيء لا بنية ولا بلفظ فإنه لغو كما قال في الإقناع. هنا لما قال أنت علي حرام فنسب التحريم للزوجة، فالمذهب أنه طلاق مطلقا، عفوا أنه ظهار مطلقا، وإن نوى به الطلاق أو نوى به اليمين أو غير ذلك فإنه يقع، لأنه صريح فيه. ولذلك وعللوا ذلك قالوا لأن معناه الظهار وهو التحريم على نفسه. نعم.
أو كالميتة والدم.
نعم، هذه الصيغة الرابعة وهي أو الأمر الثالث وهو قضية أن يشبهها بما يحرم تناوله وهو الميتة والدم، ومثله أيضا الخمر والخنزير. المذهب يقولون إن من شبه امرأته بما يحرم تناوله فإنه يقع به ما نواه، فإن نوى الطلاق فطلاق، وإن نوى اليمين يمين، وإن نوى الظهار فظهار، وإن لم ينوي شيئا فإنه يكون ظهارا كذلك. ولذلك فإن قول المصنف أو كميتة والدم فهو مظاهر، فعود الجملة فهو مظاهر على قوله أنت علي حرام أي مطلقا مهما نوى، وأما على الجملة التي بعدها وهي قوله كالميتة والدم فنقول فهو مظاهر ما لم ينوي طلاقا أو يمينا. إذن انظر الفرق بين الثنتين، فكلام المصنف يحتاج إلى تقييد فيهما، لأنه لو نوى في الميتة أو الدم اليمين فإنه يقع يمينا على المذهب. نعم،
فهو مظاهر.
نعم، تكلمنا عنها وذكرنا أن هذه عود الضمير فهو مظاهر للمثالين السابقين وما قبلها، وأنها تختلف من صيغة إلى أخرى باختلاف اليمين بناء على ما ذكرت لكم قبل في التقسيم الثلاثي في التشبيه، وهنا فيما يتعلق بالتحريم والمحرم. نعم.
وإن قالت لزوجها فليس بظهار وعليها كفارة.
نعم. يقول وإن قالت لزوجها، يعني لو أن امرأة قالت لزوجها أنت عليك ظهر أبي أو الصيغة التي تقدم ذكرها، فقال الشيخ فليس بظهار أي لا يأخذ حكم الظهار، لأن الله عز وجل قال الذين يظاهرون من نسائهم، فنص على أن الرجل هو الذي يظاهر من المرأة إلى العكس. ويترتب على كونه ليس بظهار أن المرأة يجوز لها أن تؤخر الكفارة إلى بعد التمكين. الأمر الثاني أن المرأة لا يحرم عليها التمكين كما قلنا على الرجل، بل يلزمها أن تمكن من زوجها، وهذا معنى قوله فليس بظهار. نعم.
وعليها كفارته.
قال وعليها كفارته أي كفارة الظهار، وليس كفارته كفارة اليمين. والدليل على أن عليها كفارة الظهار أن هذا ما قضى به الصحابة رضوان الله عليهم، فقد جاء أن عائشة بنت طلحة رضي الله عنها، وقد كانت من جميلات العرب بل من أجمل النساء في عصرها، قالت إن تزوجت مصعب بن الزبير وكان أميرا على العراق فهو علي كظهر أبي، فلما أرادت أن تتزوجه سألت أهل المدينة فرأوا أن عليها كفارة، وقوله فسألت أهل المدينة يعني الصحابة وأبناءهم. وقد جاء في لفظ عند سعيد بن منصور في سننه أنها استفتت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يومئذ كثير، فأمروها أن تعتق، أن تعتق رقبة. وعتق الرقبة الأصل أنه في كفارة الظهار، أما كفارة اليمين فإنها على سبيل التخير، فما نصوا على عتق الرقبة إلا لكونها كفارة ظهار، وهذا يدلنا على أنها إن أتت به فإنها تكفر كفارة الظهار. هذا هو المذهب، ودليل قوي جدا في هذه المسألة، والأثر قوي. طيب، عندنا في قول المصنف وعليها كفارته أي كفارة الظهار، لا تجب على المرأة الكفارة وتستقر في ذمتها إلا إذا طاوعت ومكنت من نفسها، أي مكنت من نفسها مطاوعة. نعم.
ويصح من كل زوجة.
نعم. قول المصنف ويصح من كل زوجة، ليس المراد أن الظهار يصح من كل زوجة، وإنما المراد يصح من الزوج على كل زوجة، فإن الزوج يصح له أن يوقع الظهار على المسلمة والذمية أو الكتابية بمعنى أصح، ويصح له أن يوقعه على الموطوءة وغير الموطوءة، وعلى الصغيرة والكبيرة والعاقلة والمجنونة والممنوع من وطئها كالمحرمة وغيرها. إذن فقوله ويصح من كل زوجة أي يصح الظهار من الزوج على كل زوجة، فهنا فيه حذف وتقدير. أما الزوج فيشترط له أن يكون ممن يصح طلاقه كما تقدم.
قال رحمه الله تعالى فصل.
نعم. بدأ يتكلم المصنف في هذا الفصل عن بعض صيغ الظهار، وثم بعد ذلك بدأ يتكلم عن لزوم الكفارة فيه.
ويصح الظهار معجلا.
نعم. قال ويصح الظهار معجلا بمعنى أنه يكون منجزا، المعجل هنا بمعنى المنجز أي غير معلق على شرط، وهذا الذي جاء في الآية وفي الحديث. نعم. هذا هو الأصل فيه.
ومعلقا بشرط.
قال ويصح أن يكون معلقا بشرط. التعليق بالشرط بمعنى أن يكون الشرط شرطا واقفا. من صور ذلك يقولون إذا قال الرجل لزوجته إن فعلت كذا فأنت كظهر أمه، فإنه يكون ظهارا حين ذاك. نعم.
فإذا وجد صار مظاهرا.
نعم. أي إذا وجد الشرط صار الزوج مظاهرا.
ومطلقا.
أي ويصح الشرط ويصح الظهار مطلقا من غير قيد بزمن ولا صفة.
ومؤقتا.
نعم. ومؤقتا بمدة، كأن يقول هي عليه كظهر أمه في شهر رجب. والدليل على أنه يصح أن يكون مؤقتا ما ثبت عند الإمام أحمد وأبي داود والترمذي من حديث سلمة بن صخر رضي الله عنه أنه قال ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان ثم وطئها بعد ذلك، فهنا يدلنا على أنه يصح أن يكون الظهار مؤقتا بأن يقول الرجل لزوجته هي عليه كظهر أمه في رمضان فقط، هو آثم لفعله الظهار، لكنه يصح بمعنى أنه يترتب عليه أحكامه، وبناء على ذلك فإنه إذا وطئ في أثناء الشهر وجبت عليه الكفارة، فإذا انقضى الشهر الذي أقت به انحل لفظه ولا كفارة عليه بعده. نعم.
فإن وطئ فيه كفر،
نعم، مثل ما تقدم، مثل ما فعل سلمة بن صخر، فإنه وطئ في رمضان وألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بكفارة الظهار،
فإذا فرغ الوقت زال الظهار.
نعم، وهذا ظاهر ومفهوم حديث سلمة أنه إذا انتهى الوقت الذي وقت فيه فإنه يزول الظهار،
ويحرم قبل أن يكثر وطء ودواعيه بمن ظاهر منها.
نعم، يقول الشيخ ويحرم قبل أن يكثر، أي يكثر الزوج، وطء ودواعيه. الوطء معروف، ودواعيه أي دواعي الوطء، فيشمل جميع الدواعي من المباشرة والقبلة وغيرها والاستمتاع بما دون فرج وهكذا. والدليل على ذلك أنه قد جاء عند الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال للمظاهر فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله، وهذا نص على أنه لا يجوز للشخص أن يقرب زوجته في جميع صور القرب فيشمل ما دون الوطء. وفي لفظ أصرح من ذلك عند النسائي لكنه مرسل من حديث عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاعتزلها حتى تقضي ما عليك، أو حتى تقضي ما عليك. فاعتزلها يشمل جميع صور ما يعني المباشرة وغيرها. طيب، قول المصنف ويحرم عليه قبل أن يكثر، طبعا هذا الحكم خاص بالظهار دون الأيمان، فإن الأيمان يجوز فيه الحنث قبل التكفير، فلو أن رجلا قال لزوجته والله لا وطئتك جاز له أن يطأها قبل الحنث وبعده، قبل التكفير وبعده. قال وطء ودواعيه قبل أن يكفر، نعم، قوله قبل أن يكفر أي جميع أنواع التكفير سواء كان بالعتق أو بالصيام أو بالإطعام، لا فرق بين نوع الكفارات. قال نعم قبل أن يكفر وطء ودواعيه ممن ظاهر منها، أي المرأة المظاهر منها. نعم.
ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوطء.
نعم، الرجل إذا تلفظ بلفظ الظهار ترتب عليه أمران، الأمر الأول الإثم ولا شك في ذلك ولا بد من الانتباه له، لأن الإثم حرام، لأن الفعل حرام ويترتب عليه الإثم. أما الكفارة فإنها لا تجب في الذمة إلا بعد الوطء، والدليل على أنها لا تجب إلا بعد الوطء قول الله عز وجل ثم يعودون فيما قالوا، قالوا والمراد بالعودة هو الوطء كما سيأتي بعد قليل، فأوجب الله عز وجل الكفارة بعد العود، والعود هو الوطء. طيب، عندنا هنا مسائل، أن قلنا إن قبل الوطء لا يجب في الذمة، ما معنى؟ لم نقل إنها لا تجب، بل لا تجب في الذمة، بمعنى أنه لو كفر قبل الوطء صح التكفير بشرط أن تكون زوجة له، هذا واحد. الأمر الثاني أن عدم وجوبها في الذمة يترتب عليه أنه لو طلقها من غير وطء فإنه لا تبقى في ذمته الكفارة بل تسقط، وكذا إذا ماتت هي أو مات هو من غير تكفير فإنها تسقط الكفارة عنه فلا يلزمه الكفارة. طيب، عندنا هنا في قول المصنف ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوطء وهو العود. طبعا الوطء عندهم فعل كما تقدم ذكرت قبل قليل في الإيلاء، ولا يشترط فيه النية، وبناء على ذلك فلو أن رجلا وطئ امرأته المظاهر منها من غير نية، كأن يكون مجنونا وقت جنونه وفقد عقله مثلا أو حال نسيانه، فنقول ثبتت الكفارة في الذمة، لأن الوطء عندهم مما يلحق بالإتلافات حكما، وحينئذ لا تشترط فيه النية. يقول الشيخ وهو العود، أي أن العود الذي في الآية هو المراد به الوطء، وليس المراد به إرادة الوطء، بل المراد به الوطء نفسه. نعم، وهو نص على ذلك أحمد، وفيه ما يدل عليه كثير السلالات. نعم،
وهو العود.
نعم،
ويلزم إخراجها قبله عند العزم عليه.
نعم، يقول الشيخ ويلزم أي وقت الوجوب قبله، أي قبل الوطء عند العزم، فيكون واجبا قبل الوطء إذا عزم على وطئها، لقول الله عز وجل من قبل أن يتماسا. فإن وطئ أثم واستقرت في الذمة، إذن تجب عند العزم، وقبل العزم ليست بواجبة لأن قد يفارقها. فإن عزم على وطئها وجبت عليه، فإن وطئها استقرت في ذمته. نعم،
وتلزمه كفارة واحدة لتكريره قبل التكثير من واحدة.
نعم، يقول الشيخ وتلزمه كفارة واحدة لتكريره، أي لتكرير اللفظ قبل التكثير من واحدة، أي لامرأة واحدة، كأن يقول لها أكثر من مرة ولو في أكثر من يوم هي عليه كظهر أمه. وهذه داخلة في قاعدة التداخل، ومذهب أحمد منضبط في أن الكفارات تتداخل ويتوسعون في تداخل الكفارات، وسيأتينا إن شاء الله قاعدتها في باب الأيمان بإذن الله، ولما استثني الظهار في الجزء الأخير. فلو كرر اللفظ على امرأة واحدة فإن فيه كفارة واحدة،
ولظهاره من نسائه بكلمة واحدة.
قال وكذلك إذا ظهر من نسائه لكن بكلمة واحدة، فتعدد النساء واللفظ واحد، فإن فيه كفارة واحدة. مثال ذلك إذا قال الرجل لنسوته أنتن علي كظهر أمه، فإنه حينئذ لا تجب عليه إلا كفارة واحدة قضى به الصحابة كعمر وعلي رضي الله عنهما.
وإن ظهر منهن بكلمات فكفارات.
يقول الشيخ وإن ظهر منهن أي من نساء عدة بكلمات متعددات، فإنه تجب له لكل واحدة كفارة. السبب في ذلك قالوا لأن هذه يمين صدرت منه في مواضع أو في محلات مختلفة لا يحنث في واحدة منهن إذا حنث في الأخرى، فينفصل الحنث في كل واحدة من هذه الأيمان عن الأخرى، فحينئذ يلزم بكل واحدة منهن كفارة مستقلة. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل.
نعم، بدأ المصنف رحمه الله تعالى يذكر في هذا الفصل أحكام كفارة الظهار، وللفائدة أن عادة العلماء أنهم يتوسعون في كفارة الظهار أوسع من غيرهم من الأبواب، فيذكرون فيها تفصيل أحكام العتق وأحكام الإطعام وأحكام الصيام المتتابع. والسبب في ذلك أن هذه الكفارة جاءت في كتاب الله عز وجل هنا في الظهار مفصلة، فناسب ذكرها في هذا الموضع ويحال عليها في باقي مواضع الكفارات. نعم.
كفارته عتق رقبة.
نعم، بدأ يتكلم المصنف عن الكفارة للظهار، فيقول الشيخ كفارته أي كفارة الظهار. متى تجب كفارة الظهار؟ تجب كفارة الظهار إذا عزم على العود وهو الوطء، وتستقر في ذمته إذا وطئ زوجته. وأما قبل ذلك أي قبل العزم والوطء فإنها ليست بواجبة عليه الكفارة. ولكن ما الحكم فيه؟ نقول إن حكمه الزوجية تبقى ولا يحكم بالفرقة بين الزوجين، ولكنه يأخذ حكم المولي كما تقدم معنا في آخر الباب السابق، أن من ظهر من امرأته وامتنع من غير عذر من التكفير فإنه يأخذ حكم الإيلاء فتضرب له المدة، فإن فاء فتلزمه كفارة الظهار، وإن لم يفأ فإنه يطلق عليه الحاكم. طيب، الكفارة ذكر المصنف ثلاثة أمور وهي على الترتيب للآية. قال أولها عتق الرقبة لقول الله عز وجل والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون فيما قالوا فتحرير رقبة، وتحرير الرقبة هذه معناها عتق الرقبة بأن يشتري قنا ثم يعتقه. نعم.
فإن لم يجد صام شهرين متتابعين.
نعم، قال فإن لم يجد أي لم يجد ما يملك به عتق الرقبة فيصوم شهرين متتابعين، لأن الله عز وجل ذكر في الآية التي بعدها فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا.
فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا.
نعم، هذه للآية وتقدمت. نعم.
ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها.
نعم، بدأ يتكلم المصنف عن الكفارة الأولى أو الدرجة الأولى في الكفارات وهي الرقبة، فقال ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها، يعني لا بد أن يكون مالكا لها أو
أمكنه ذلك بثمن مثلها.
قال أو أمكنه أن يملك الرقبة بثمن مثلها، بالثمن المعتاد الموجود،
فاضلا عن كفايته.
فاضلا عن كفايته، أي أن الثمن يكون فاضلا عن كفايته الدائمة، لأن الكفاية عند العلماء نوعان: كفاية دائمة على سبيل الديمومة، وكفاية في اليوم، وكفاية في اليوم. فالكفاية الدائمة هي التي يلزم منها أن تبقى عنده مؤنته ومؤنة من يعوله، وأن يبقى عنده المال الذي يغل عليه كما سيذكر المصنف بعد قليل، وهذا معنى قولهم الكفاية الدائمة. ففي بعض المواضع يشترط الكفاية الدائمة وبعضها لا يشترط الكفاية الدائمة. فعلى سبيل المثال المفلس يباع متاعه إلا ما احتاجه في مؤنته، وهذه الكفاية غير الدائمة، وإنما كفاية اليوم. نعم.
وكفاية من يمونه.
نعم، وكفاية من يمونه من تلزم نفقته عليه، سواء كان آدميا أو كان حيوانا، كأن تكون عنده حيوان يحتاج لنفقة.
وعما يحتاجه من مسكن وخادم ومركوب وعرض بذلة.
نعم. قال وما يحتاجه من مسكن المعتاد، وخادم إن كان مثله يخدم، ومركوب إن كان يحتاج لهذا المركوب ومثله يركبه. قال وعرض إيش؟
بذلته.
قال وعرض بذلته، والمراد بعرض بذلته هي الملابس التي يلبسها دائما. نعم.
وثياب تجمل.
قال وثياب التجمل، الثياب التي يلبسها للتجمل لا في كل موضع، وإنما الملحقة بثياب البذلة، لأن ثياب البذلة قد تكون قميصا أو خلنا نقول إزارا مثلا ورداء، لكن قد يلبس مع ثياب البذلة ثياب تجمل فوقه يتجمل به كالعمامة فيلحق به. أما ثياب التجمل لغير البذلة كثياب العيد والجمعة فإنها تباع لأجل الكفارة ونحوها.
ومال يقوم كسبه بمؤنته.
نعم، هذا الذي معنى قوله الكفاية الدائمة، أنه لا بد أن يبقى له مال يقوم كسبه بمؤنته، كأن تكون عنده آلة النجارة إذا كان نجارا، أو الحدادة إذا كان حدادا، أو يكون عنده مال لتجارته إذا كان يتاجر في بضاعة فيبقى له من المال ما يتاجر به في بضاعته. هذا القيد هو معنى الكفاية الدائمة.
وكتب علم.
نعم، كتب العلم إذا كان من طلبة العلم ويقرأها، لأن طالب العلم لا غنى له عن الكتب.
نعم. ووفاء دين.
نعم، وفاء الدين لأنه باق في ذمته ودين الآدميين مقدم.
ولا يجزئ في الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة.
نعم، يقول الشيخ الكفارة كلها سواء كانت ظهارا أو غيرها لا يجزئ فيها إلا رقبة مؤمنة، لأن الله عز وجل قال فتحرير رقبة مؤمنة في القتل، في تحرير كفارة القتل. وعندنا قاعدة أصولية تعرفونها مشهورة جدا، وهو حمل المطلق على المقيد إذا اتفق في الحكم وإن اختلف في السبب، سواء اتفق في السبب أو اختلف، وهذا من باب اختلاف السبب. فالحكم متفق وهو وجوب التكفير بتحرير الرقبة، هذا هو الحكم، والسبب هنا اختلف، فالقتل سببه هناك كفارة القتل سببه القتل، وهنا السبب الظهار. نعم.
سليمة من عيب يضر بالعمل ضررا بينا.
نعم، قال لا بد أن تكون سليمة من العيب الذي يضر بالعمل ضررا بينا، والسبب في ذلك قالوا لأن الأصل في العتق أنه تمليك للعبد منافعه، أن يملك للعبد منافعه، أن تملك المنافع للعبد، لأن منافع العبد قبل كانت ملكا للسيد، وحينئذ فإنه يلحظ فيه تمليك المنافع، فلا بد أن تكون المنافع سليمة من العيب كسائر الأمور التي يعني يكون فيها البذل تكون سليمة. نعم.
كالعمى.
نعم، قال من العيوب التي تمنع من الضرر من العمل العمى، وهذا واضح أن الأعمى لا يستطيع العمل.
وشلل اليد أو الرجل.
قال الشلل اليد أو الرجل سواء كانت يدا واحدة أو رجلا واحدا أو معهما
أو قطعها
أو قطعهما أو أقطعها عندي أو أقطعها، بمعنى أنه أقطع اليد أو أقطع الرجل فيكون مقطوع اليد أو الرجل. نعم.
أو أقطع الأصبع الوسطى أو السبابة.
بدأ يتكلم عن قطع بعض اليد، فإن قطع اليد يعتبر عيبا لا يجزئ في العتق، وكذلك قطع بعضها، بدأ يتكلم عن قطع بعضها وهو الأصابع. قال إذا كان أقطع الأصبع الوسطى أو السبابة أو الإبهام قطع واحد من هذه الأصابع الثلاث حينئذ لا يكون مجزئا، لأن الشخص إذا قطع واحد من أصابعه هذه الثلاثة فإنه لا يستطيع أن يحمل شيئا. الكأس أستطيع أن أحمله بثلاثة أصابع وأغتني عن الخنصر والبنصر، لكن بإصبعين فيها مشقة، بالإبهام مع السبابة مع الخنصر والبنصر فيها مشقة، وخاصة إن كان الشيء ثقيلا. ولذلك دائما لو تلاحظ أكثر ما تستخدم هذه الأصابع الثلاث، فهذه هي أقوى الأصابع، وقطع واحد من هذه الأصابع بكليته يكون حينئذ عيبا فلا يجزئ في الرقبة المعتقة. نعم.
أو الأنملة من الإبهام.
نعم، قال أو الأنملة من الإبهام. الأنامل يعني الأنملة واحدة، وهي أن الأصبع فيه ثلاثة أنامل إلا الإبهام ففيه أنملتان. قطع الأنملة الواحدة لا يضر، بل قطع الأنملتين لا يكون عيبا يمنع من صحة الاعتاق إلا في الإبهام خاصة، فإن الإبهام إذا قطعت أنملته فإن قطعها يكون عيبا فلا يجزئ. وأن تلاحظ أنهم يعني أهم الأصابع اليد هو الإبهام. وأذكر قديما معلومة قرأتها قديما، يقولون إن أقوى أصابع اليد الإبهام، فقوته تعادل 45% من قوة اليد، وباقي الأصابع تأخذ أكثر من النصف بقريب. هذه معلومة لا أدري عن صحتها، كان قرأتها قديما حينما كنت شابا وصغيرا. طيب، إذن المقصود من هذا أن الإبهام هو الوحيد الذي قطع الأنملة فيه مؤثر. لو قطعت إبهام السبابة أو الوسطى أو غيرها من الأنامل لا أثر له. طيب.
أو أقطع الخنصر والبنصر من يد واحدة.
نعم، قال الخنصر والبنصر قطع أحدهما ليس عيبا، لكن لو قطعا معا من يد واحدة كان عيبا، لأن هذين الأصبعين بمثابة الأصبع الواحد.
ولا
قول المصنف من يد واحدة، هذه نأخذ منها مسألة مفهوم، أن العيب بقطع الأصابع التي سبق ذكرها أو الأنامل في الإبهام أن هذا خاص باليد، وهذا المفهوم هو الموجود في الإقناع. فالإقناع يقول إن قطع أصابع الرجلين لا يكون عيبا في القن الذي يعتق، بينما في المنتهى نفى فرق بين قطع الأصابع في ظاهر كلامه، أنه لا فرق بين قطع أصابع اليدين والرجلين. نعم.
ولا يجزئ مريض ميؤوس منه ونحوه.
طيب، اكتفى المصنف بذكر القطع في الأصابع فقط، ولم يذكر غيرها من أعضاء البدن. مفهوم كلام المصنف هو المذهب أن قطع غير الأصابع من البدن أو اليد والرجل ليس عيبا، فلو قطع أنف أو أذن أو لسان أو كان مجبوبا أو خصيا أو كان أعرج، فكل هذه ليست بعيوب تمنع من صحة العتق. ثم قال الشيخ ولا يجزئ مريض ميؤوس منه ونحوه، لأن الميؤوس منه منافعه بمثابة المتعطلة، فحينئذ لا يجزئ في الكفارات. قال ونحوه، أي ونحوه من الأشخاص الذين منافعهم تكون معطلة، كالمقعد الذي لا يتحرك والزمن، ومن كان فيه هزال شديد يمنعه من العمل. نعم.
ولا أم ولد.
نعم، قال وكذلك أم الولد، لأن أم الولد تعتق من رأس المال عند الموت، فكأنه قد يعني أراد عتقها قبل ذلك.
ويجزئ المدبر.
نعم، ويجزئ المدبر، لأن المدبر يجوز الرجوع في تدبيره قبل الوفاة.
وولد الزنا.
نعم، ولد الزنا إذا كان مملوكا، مثل أن يكون الرجل عنده أمة فتحمل هذه الأمة فتلد من زنا، تولد 50 ولكن ولده منها من زنا فيجزئ كذلك.
والأحمق.
نعم، الأحمق قال هو الذي يضع الأمور في غير موضعها.
والمرهون.
والمرهون، هذه مسألة سبقت معنا، أن التصرف في العين المرهونة إذا كانت مقبوضة لا يصح إلا شيئا واحدا وهو العتق، هذا هو الاستثناء الذي هناك أورده المصنف هنا. فإن العين المرهونة إذا كانت في يد صاحب الدين فكل تصرف فيها ببيع ونحوه لا ينفذ إلا العتق على مشهور المذهب.
والجاني.
والجاني، صورة الجاني أن يكون القن جانيا، والجاني تتعلق جنايته برقبته، فإن كان عمدا فيقتل، وبناء على ذلك فإن من كانت جنايته عمد فإنه لا يجزئ، سواء قتل قبل العتق أو قتل بعد العتق بجنايته السابقة.
والأمة الحامل.
نعم، والأمة الحامل الاحتمال أن يكون حملها يظهر مستبينا، فحينئذ تكون أم ولد.
ولو استثني حملها.
نعم ولو استثني حملها، لأن العلة ليست عدم التفريق بين المرأة وحملها، وإنما العلة لاحتمال أن تكون أم ولد فتعتق من رأس المال فتكون حرة. نعم.
قال رحمه الله فصل.
نعم بدأ يتكلم الفصل هنا عن أحكام الكفارة الثانية وهي الصوم والتتابع فيه. قبل أن ننتقل لها قلت لكم إن الفقد للمال هنا ذكر المصنف أن فقد العتق يكون بعدم القدرة على الملك أو عدم وجود ثمن المثل. الآن لا يوجد رق معتبر وإن ادعى كثير من الناس وجوده، ولذلك في حياة الشيخ بن باز جاءه بعض الناس من بعض البلدان الأفريقية وقال إن ما يذكر عندكم أن في البلد الفلاني رق كله غير صحيح، والذين جاءه من المشايخ وقالوا له هذه الكلمة، وأن أغلب الرق الذي عندنا إنما هو سرقات، يسرقون أحرارا ثم يبيعونهم. وقد تقدم معنا في باب العتق أن الشرع لم يبق من أسباب الرق إلا ثلاثة، وجل هذه الأمور الثلاثة قد انتهت، ولذا فإننا ننتقل الآن ابتداء إلى النوع الثاني في كفارة الظهار وغيرها مما تجب فيه الكفارة عتاق رقبة كالقتل.
يجب التتابع في الصوم.
نعم بدأ يتكلم المصنف عن من عجز عن العتق فإنه ينتقل إلى الصوم لقول الله عز وجل فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. يقول الشيخ يجب التتابع في الصوم، المراد بالتتابع قالوا هو أن يوالي بين صيام أيام الكفارة ولا يفطر فيها ولا يصوم، إذن الموالاة أن لا يفطر فيها وأن لا يصوم عن ندر أو تطوع غير الكفارة إلا ما استثني وهو الصوم الواجب كرمضان. وقول المصنف يجب التتابع أي يجب فعله ولا تجب نيته، وهذه قاعدة عندهم أن الواجب هو الفعل للنية فيشترط فعل التتابع ولا تشترط نيته. قال في الصوم أي في الصوم كفرت. نعم.
فإن تخلله رمضان.
قال فإن تخلله رمضان لم ينقطع التتابع بل يصوم رمضان ثم يتبعه بعد ذلك، لأن رمضان واجب مضيق فيقدم على الكفارات، وهذا من أقوى درجات العبادات، لأن العبادات إذا تعارضت قدم الأعلى والأعلى هو الواجب المضيق. نعم.
أو فطر يجب.
قال أو فطر يجب يعني يجب عليه أن يفطره كعيد
وأيام تشريق.
نعم كعيد أي عيد الفطر أيام الأضحى وأيام التشريق الثلاثة لأنها أيام أكل وشرب وتقدم في باب الصوم.
وحيض.
وحيض كأن تكون المرأة صائمة فيأتيها حيضها فتفطر في أيام حيضها.
وجنون.
وجنون لأن جنونه لا ينعقد معه الصوم كما تقدم في كتاب الصوم.
ومرض مخوف.
قال ومرض مخوف لأن المرض نوعان مخوف وغير مخوف، فالمخوف الذي يخاف من المرض الهلاك إن صام المرء فيه فحينئذ يجب عليه الفطر. ونص المصنف على المرض المخوف لماذا؟ لأن المرض غير المخوف فيه خلاف وسيأتي المعتمد من كلام المصنف. نعم.
ونحوه.
ونحوه مما يوجب الفطر هنا، وقوله ونحوه أي ونحوه مما يوجب الفطر أو مما لا يصح معه الصوم. نعم.
أو أفطر ناسيا.
قال أو أفطر ناسيا بدأ يذكر على الصحيح من المذهب أنه لا يكون مفسدا للصوم. قال إذا أفطر ناسيا لأن النسيان يجعل الموجود معدوما فحينئذ لا أثر له، وقالوا إن هذا بخلاف الجاهل، فإن الجاهل بوجوب التتابع ينقطع صيامه بإفطاره، والسبب في ذلك لأن وجوب الصوم في القرآن منصوص فيه على التتابع فلا يخفى على أحد، فصيام شهرين متتابعين، فأغلب ما يعفون فيه عن النسيان ولا يعفون فيه عن الجهل يكون العلة فيه ظهور الحكم في ظهور الحكم لعامة الناس مثل هذه المسألة. نعم قال إن أفطر ناسيا أيضا لم ينقطع أو مكرها لأن المكره لا فعل له بشرط أن يكون المكره ملجئا. نعم.
أو لعذر يبيح الفطر.
نعم العذر الذي يبيح الفطر هو الذي سبق ذكره كالمرض غير المخوف بشرط أن يكون المرض يخشى زيادته أو تأخر البرء بترك الإفطار فيه أو أن يكون يعني يترتب على الرجل مشقة وحرج شديدين إن صام. من الأعذار التي تبيح الفطر السفر، فالمذهب أن من سافر لغير قصد الفطر فإنه يجوز له أن يفطر في الكفارة التي في كفارات الظهار ونحوها. كذلك أيضا المرأة الحامل والمرضع إذا أفطرت لأجل والديهما يجوز لهم الفطر، وحينئذ لا ينقطع لأن الشرع أباح له ذلك. نعم.
قال: ويجزي التكثير بما يجزي في فطرة فقط.
نعم، بدأ يتكلم المصنف عن النوع الثالث من الكفارات وهو الكفارة بالإطعام، وذلك لمن لم يستطع الصيام، وهو إطعام 60 مسكينا كما مر معنا. وقوله وقول العلماء وفي كتاب الله عز وجل إطعام 60 مسكينا لا بد من العدد، فكل كفارة نص فيها على العدد فلا بد فيه من العدد، لا بد أن يبحث عن 60 مسكين ويعطي كل واحد نصيبه من الكفارة. فلو أطعم 30 كل واحد أطعمه طعمتين بدل طعمة واحدة لم يجزئه. والحكمة في ذلك طبعا المعنى والعلة الآية، فنستمسك بظاهرها. والحكمة فيها لكي يبذل المرء جهدا أعلى ويتعب أكثر في التوزيع على الفقراء، والآية نص فيها لوجوب إطعام 60 مسكينا، ولو كان المقصود الطعمة لن أتى الله عز وجل بغير عدد المساكين، بل أتى بمقدار المطعوم، والله عز وجل كلامه في مفاهيمه حجة ناهيك عن ظاهر لفظه. نعم. يقول الشيخ: ويجزئ التكثير أي للستين مسكينا إذا وجدهم طبعا، فإن لم يجد الستين فيطعم الموجودين ممن استطاع الوقوف عليهم عدد الستين، لم يجد إلا 30 مسكينا في البلدة كلها فنقول أطعم 30 كل واحد طعمتين، لم يجد في بلدته إلا مسكينا واحدا نقول أطعم المسكين 60 طعمة. إذا متى ينتقل لهذا؟ إذا لم يجد أحدا يعني من المساكين يصدق عليه ذلك. قال: ويجزئ التكثير بما يجزئ في فطرة. قوله في فطرة أي في صدقة الفطر، والمذهب أن الذي يجزئ في صدقة الفطر 5 أشياء فقط دون ما عداها، وهو البر والشعير والتمر والزبيب والأقط، ولا يجزئ غير هذه 5 ما دامت موجودة، فإذا عدمت انتقل لغيرها مما يقتات كالرز والدخن وغيره. وهذا معنى قول المصنف فقط، أي فلا يجزئ غير المخرج في الفطرة في زكاة الفطر، أي في زكاة الفطر ولو كان المخرج قوتا يحتاج الناس إليه، إلا إذا عدمت 5 فينتقل إلى غيرها. نعم.
ولا يجزئ من البغ أقل من مد ولا من غيره أقل من مدين.
نعم. يقول الشيخ: إن الكفارة سواء كانت ظهارا أو غيره فلا يجزئ فيها إلا أن يعطي مدا من بر أو مدين من غيره من الأمور الأربعة الباقية. الدليل على ذلك أنه قد روى النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى سلمة بن صخر الذي ظهر من امرأته مكتلا فيه 5 آصع، ثم قال له أطعمه 60 مسكينا، وذلك أن ثم قال لكل مسكين مد، فالنبي صلى الله عليه وسلم نص على أنه يعطى كل مسكين مد. وحديث النسائي في قصة سلمة بن صخر محمول على أن الذي أعطى النبي أن الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لسلمة إنما هو بر وليس شعيرا أو غيره. يدل على ذلك أن أحمد روى بإسناده كما نقل إسناده الموفق في المغني، وإن لم يكن هذا الحديث يعني في موقف عليه في المسند المطبوع أو في الأجزاء المطبوعة في المسند، من حديث أبي يزيد المدني أنه قال: جاءت امرأة من بني بياضة بوسق تمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمظاهر أطعم هذا بوسق شعير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمظاهر أطعم هذا فإن مدي شعير مكان مدي بر. نعم، هذا محمول على هذا يدل على التفريق بين مد الشعير وحكمه، الأصل الباقي يأخذ حكمه. طيب، إذن قول المصنف ولا يجزئ من البر أقل من مد عرفنا دليله، ولا من غيره أقل من مدين عرفنا دليله كذلك. نعم،
لكل واحد.
نعم، لكل واحد منهم يعطى طعمة على سبيل التمليك، وسيأتي
ممن يجوز دفع الزكاة إليهم.
قال: ممن يجوز دفع الزكاة إليهم. الذين يجوز دفع الزكاة إليهم أمران: الأمر الأول الشروط العامة بأن يكون مسلما وأن يكون حرا، فالغير المسلم وغير الحر وهو القن لا يجوز دفع الزكاة إليه إلا في المستثنى في صورة عتق الرقاب وفي صورة المؤلفة قلوبهم. الأمر الثاني أن الذين يجوز دفع الزكاة إليهم المراد به كلام المصنف من جاز دفع الزكاة إليهم لحاجة، لا مطلق من يجوز دفع الزكاة إليهم، وهم أربعة: الفقير والمسكين وابن السبيل والغارم لحظ نفسه لا الغارم لحظ غيره. إذن فقول المصنف من يجوز دفع الزكاة إليهم أمران: الأمر الأول من تحققت فيهم الشروط العامة كالإسلام والحرية ولا ينظر فيه للسن. الأمر الثاني أن المراد بمن يجوز دفع الزكاة إليهم من جاز دفع الزكاة إليهم لحاجة، وهم أربعة أصناف. نعم.
وإن غدى المساكين وعشاهم لم يجزئهم.
نعم. المذهب يقولون إنه لا يجزئ في الكفارات كلها إلا التمليك، وبناء عليه فلو أباحه فإنه لا يكون مجزئا في الكفارة لأنه لا يسمى تمليكا، الأصل التمليك. ومن صور الإباحة أن يغدي المساكين أو الفقراء أو يعشيهم ولو كان ما أكلوه أكثر من مدي، فإنه لا يصح لأن فعله هذا ليس تمليكا وإنما هو إباحة. لكن لو طبخ المدة أو المدين، المد من البر والمدين من غيره، وجعل معها أدما وأعطاها للمساكين أجزأ، فلا يلزم أن يكون حبا كما ذكر بعض الشافعية، وإنما يجوز أن تكون مطبوخة لكن يلزم التمليك، فقد يأخذه المسكين ويبيعه من حقه أو يطعمه أبناءه كذلك. بينما الإباحة لا تجوز له نقل الطعام ولا يجوز له أن يطعم غيره، وتقدم في باب الوليمة.
وتجب النية في التكفير من صوم وغيره.
نعم، يقول الشيخ وتجب النية في التكفير من صوم وغيره، أي من عتق وكذلك في الإطعام. والمراد بالنية أي نية الفعل عن الكفارة. نعم.
وإن أصاب المظاهر منها ليلا أو نهارا انقطع التتابع.
نعم، يقول الشيخ إن الرجل إذا كان يكفر بالصيام، لأن هنا يتكلم عن الصيام فقط، إذا كان يكفر بالصيام وكان المظاهر وطئ زوجته ليلا أو نهارا ينقطع التتابع، أما نهارا فلأنه إفساد يوم من أيام الصوم، فحينئذ نقول بطل صومه وبطل التتابع، وأما ليلا فللآية، فإن الله عز وجل يقول فصيام شهرين متتابعين. فهذه الآية تدل على أمرين: الأمر الأول أن يتقدم فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمس، فدلت على أمرين: الأمر الأول أنه يلزم تقدم صيام الشهرين قبل المماسة، والأمر الثاني أنه يلزم إخلاء الشهرين من المماسة، لأنه قال فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمس، أي خلال الشهرين ألا يتمس، فلو مسها ليلا انقطع التتابع فيلزمه الإعادة، وهذا معنى قوله انقطع التتابع. بقي استثناء في قضية لو وطئها ليلا ناسيا، هل النسيان هنا معفو أم ليس معفوا؟ إن وطئها نهارا المذهب تعرفون أنه لا يعفى فيه كما مر معنا في كتاب الصيام، لأنهم يرون أن هذه من أفعال المشاركات، فإذا نسي الرجل لم تنسى المرأة، ولأنه في معنى الإتلاف فحينئذ فإنه يفسد الصوم في النهار. وأما إن وطئها ليلا نسيانا فنص فقهاؤنا أنه لا يقطع التتابع، لأن النسيان هنا معفو وهي ليست محرمة عليه.
وإن أصاب غيرها ليلا لم ينقطع.
قال وإن أصاب غيرها، أي غير الزوجة المظاهرة منها كزوجة أخرى له أو أمة يملكها، أو عياذا بالله لو وقع على امرأة فزن بها صلى الله عليه وسلم ليلا أي ليس في النهار لم ينقطع التتابع، لأنه أما في النهار فينقطع التتابع وأما في الليل فلا. طبعا هذه الجملة الأخيرة كله متعلق بالمظاهر إذا كفر بالصيام ومثله. نعم، المظاهر كفر بالصيام، وأما إذا كانت كفارته بالإطعام أو كانت كفارته بالعتق فلا أثر لذلك، يتصور ذلك بالإطعام بأن يجزئ الإطعام على ثلاثة أيام فيطأ في خلال المدة، نقول هو حرام لكنه لا يفسد الإطعام. نكون بذلك بحمد الله عز وجل أنهينا كتاب الظهار. في الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل نبدأ في كتاب اللعان. بعض الإخوة قال يريدك أن تبين لنا أين نقف في الدرس القادم لأجل التحضير، يعني غالبا أننا إن مد الله في العمر فإننا سنقف عند باب الاستبراء بإذن الله عز وجل، بحيث نبدأ بكتاب الرضاع. أنا قدرت هكذا بالنظر. أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا يقول إذا انقطع التتابع في صيام الشهرين بدون عذر فما الحكم؟ تقدم في كلام المصنف أنه يلزم استئناف الصوم من جديد. يقول متى ينتقل في الكفارة من الصيام إلى الإطعام إذا عجز عن الصيام؟ فإن سلمة بن صخر قال أنا عاجز بسبب يعني عدم قدرته على الصبر، والرجل الآخر الذي ظهر من امرأته إنما عجز لكبر سنه. قلت إن مسألة المحرم لا يبيح يستثنى إذا وطئ في المسجد، فهل هذه قاعدة المذهب النهي يقتضي الفساد أم لا؟ لا، هنا يقولون إن المحرم هنا ليس محرما لذاته، وإنما هو محرم لغيره، والمحرم لغيره أضعف من المحرم لذاته من وجوه، ومنها هذا الوجه. يقول أخونا ما هو الفرق بين الإيلاء والظهار؟ هذا اللي نتكلم عنه من الصباح. الإيلاء من شرطه أن يكون حلفا بالله عز وجل فيقول والله، بينما الظهار ليس فيه حلف فيقول أنت كظهر أمه. الأمر الثاني أن الإله يحلف على ألا يطأ زوجته، بينما في الظهار لا يحلف على الوطء وإنما يشبهها بأجنبي. هذا من حيث الفرق في الصيغة. من حيث الحكم هذا يلزمه أن يفي وعليه كفارة يمين وهو الإله، وأما الظهار فإنه تجب عليه كفارة الظهار وهي مغلظة لأن قوله منكر وزور وحرام. يقول إذا تناولت المرأة ما ينزل الحيض لتخرج من العدة بسرعة فهل يجوز لها ذلك؟ من حيث الصحة نعم يصح، بشرط أن يكون بين الطهرين 13 يوما بلياليهن. وأما هل يجوز لها ذلك أم لا، ربما يكون ضارا والضار يكون ممنوعا، ولأن المصلحة للزوجين معا فلعل الأولى أن لا تفعل ذلك، لكن لو فعلت ذلك أجزأها، يعني خرجت وانقضت عدتها، وستأتي إن شاء الله الدرس القادم. يقول في صيام الشهرين لمن ظاهر، من قال لا أستطيع الصوم لا لمرض وإنما لمشقة فهل يسقط عنه وينتقل الكفارة؟ هذه مسألة معروفة جدا، وهو أن تقدير المشقة ليس للمفتي وإنما للمستفتي نفسه. المصلحة العلماء لما تكلموا عن المصالح قالوا إنها ثلاثة أنواع: مصلحة يقدرها ولي الأمر في تصرفاته الولائية، ومصلحة يقدرها المفتي في الأمور العامة التي تشتهر عند الناس فيقدرها هل المصلحة في ذلك أم لا، وهناك مصلحة يقدرها الشخص بنفسه. وذاك الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم في كفارة رمضان حيث أبي هريرة فقال إني لا أستطيع الصوم، ما قال له ما مرضك ما فيك، فأنت مدين بينك وبين الله عز وجل، من كانت عليه مشقة لا يستطيع معها الصيام فإنه يسقط عنه. وعندنا مسألة نسيت ذكرها وهو أن العبرة بالقدرة والاستطاعة وقت الوجوب، ففي وقت الوجوب إن كان غير قادم في وقت الوجوب سقط عنه وإلا فلا. نعم. إذا وهب الأب لولده شيئا هل له أن يرجعه بعد موت الولد أم يقسم ذلك بين الورثة؟ العلماء يقولون إذا كان الابن قد مات انتقل إرثه لورثته أبناء الابن فليس له الرجوع في الهبة، انتهى الرجوع، هذا ظاهر كلامهم. طيب. ما وجه التفريق بين استقرار المهر وثبوت الرجعة بالاستمتاع دون الوطء؟ ما وجه التفريق بين استقرار المهر وثبوت الرجعة بالاستمتاع؟ فهمت السؤال، يعني يقول إن استقرار المهر يثبت بالوطء فقط، وأما الرجعة فلا تثبت، عفوا، أن استقرار المهر يثبت بالوطء وبالاستمتاع بما لا يحل له من غير عقد كالنظر إلى فرجها والمباشرة والتقبيل واللمس بشهوة وغيرها، وأما ثبوت الرجعة فلا يثبت إلا بالوطء على مشهور المذهب. طبعا في رواية المذهب واختيار الخرقي أن الرجعة تثبت بما دون الوطء ولو بقبلة ومباشرة ولو بنظر إلى ما لا يمكن النظر إليه عادة إلا بالعقد، فحينئذ يكون لا فرق. لكن على التفريق على المشهور فإنهم يفرقون بينهما فيقولون إن المهر هو ثمرة من ثمرات النكاح وأثر من آثاره فيستقر بوجود الاستمتاع، بينما الرجعة ليست ثمرة بل هي استباحة للبضع، فحينئذ لا بد فيه من وجود الأمر الصريح وهو الوطء. هذا ظاهر كلامهم والله أعلم. يعني يقول: لما لا تعامل المرأة بنقيض قصدها عندما أخرت الغسل حتى عصت في الرجعة؟ لا، هذا أصلا لا أثر لها، لأن العبرة برأي الرجل والزوج، فحينئذ القول قوله، يعني هو الذي يرجع. هذا من جهة. من جهة أخرى أنها هي الخسرانة، لأنها لو اغتسلت فأراد رجعتها سيدفع لها مهرا، هنا بلا مهر وبلا رضا منها، فليس هنا من باب المعامل بنقيض القصد، بل هي المتضررة أنها لم تغتسل. يقول: ألا يكون الحلف بالامتناع عن وطئ معلقا بنزول عيسى أو خروج الدجال وغير ذلك من العلامات الساعة معتبرا فيه أحوال الناس في الغفلة كأنهم يتباطؤون وقوعها وليس القصد حقيقة المدة؟ ربما، ما أدري، لكن عموما خلوتي كما ذكرت لكم استشكل المسألة، وأنتم تعلمون أن الدجال هو أول علامات الساعة الكبرى، وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: علامات الساعة الكبرى كالعقد إذا انحل أوله الدجال، فإذا نزل الدجال تتابعت علامات الساعة الكبرى كلها متتابعة خلف بعضها، ولذلك ما من فتنة هي أعظم من الدجال كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: منذ أن خلق الله آدم ما من فتنة أكبر، وفي لفظ هذا الصحيح أعظم من الدجال، وإنما يأتي الدجال على حين غفلة الناس يغفلون عنه. وقد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث صعب بن جثامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج الدجال حينما يترك الناس ذكره على المنابر، فإذا غفل الناس عن ذكره وعن المذاكرة بفتنته يخرج الدجال، وهذا يدلنا على أن الناس في غفلة. ولذا فكلام الشيخ محمد الخلوتي أن استبعاده يعني مشكل، اقتربت الساعة وانشق القمر، يعني هو متجه، لكن العلماء نظروا إلى باعتبار نية الناس، وأن الناس عندما أطلقوا هذه العبارات قصدهم أن هذا أمر بعيد جدا، فربما هذا كان قولهم، والعلم عند الله عز وجل. يقول أخونا: ما منزلة الطب الجنائي في مسائل الوطء؟ مر معنى أن الفقهاء يقولون أن المرأة إذا شهدت بذهاب البكارة أو زوالها فمعتبر قولها، فكذلك الطب إذا أثبت ذلك، يعني فيلحق في هذا الأمر. نعم، إذا كان يثبت ذلك. طبعا هو الطب الجنائي سموه الشرعي، طبعا سموه الشرعي لماذا؟ من باب الترجمة الحرفية، لأن القانونيين عندهم ثلاثة أركان: الركن الجنائي، الركن الجريمة، الركن المادي، والركن المعنوي، والركن يسمونه الشرعي، ويعنون بالشرعي القانوني. فالطب الجنائي هو الطب القانوني الذي يكون مؤثرا في الحكم القضائي، فسموه شرعية لأجل ذلك، وإلا ليس له تعلق بالأحكام الشرعية. يعني الذي أعرفه أن الطب لا يثبت مطلق الوطء، وإنما إذا كان وطء قريبا فقط، دون ذلك لا يستطيع إثبات خلاف ذلك إلا في البكارة. لو قال المظاهر من أجنبية بصريح الظهار، اللي هو قصده أن يقول أنت كظهر أمه، بعد أن تزوجها أنه قصد حال كونها أجنبية، فهل تعتبر بنيته؟ نعم، هنا محتمل، صحيح، نعم يعتبر بنيته، يعتبر بنيته، لأنه قصده في هذه اللحظة لا مطلقا. هذا ظاهر كلام العلم عند الله، مع أن لم أقف على كلام الله. يقول: تكرار إفطار المسكين هل يجزئ جمعه أم لا بد من تنجيمه؟ ظاهر كلامهم أنه يجوز جمعه، ولم يقولوا اشتراط التنجيم بأن يطعم كل يوم مسكينا، وبناء على ذلك فإنه يطعم المسكين مرة واحدة أكثر من مرة مدام لم يجد غيره. يعني أقول: هل تطلق من بان أنها المطلقة ببينة وقد طلقت ضرتها بالقرعة؟ نعم، من بان أنها مطلقة بالبينة فإنها تطلق، لكن هل ترجع الثانية إذا تزوجت؟ هذا الذي اختلف فيه كلام الفقهاء مع منصور، منصور كان يرى أنها ترجع، وهذا المفروض نذكرها في الدرس لكن نسيتها. هل يشترط المد في الإطعام لكل مسكين أم 60 مدا يوزع على مجموع 60 وإن اختلف نصيب كل واحد منهم؟ يا يقول لا، إذا كانوا في بيوت متفرقة فيلزم أن يعطى كل مسكين مدا من باب التملك، وأما إذا كانوا في بيت واحد فإنهم يعطونه مجموعا، كأن يكون البيت فيه أب وأم وعشرة أبناء، ولو كان الابن طفلا صغيرا ابن يوم فيحسب مسكينا، فحينئذ يعطي هذا البيت ثلاثة آصع، لأن الصاع أربعة أمدد، فيعطي كل واحد فيعطي ثلاثة آصع فيدخل عليهم جميعا، فاستثنوا من التمليك لكل فرد بعينه فيما لو كانوا بيتا واحدا. يقول ذكرت في الدرس الماضي أن من حقوق الزوجة المبيت عندها يوما في كل أربعة أيام، ثم ذكرت اليوم جواز الإلاء أكثر من ذلك ما دام أقل من أربعة أشهر، فهل للزوجة طلب المبيت عند الإلاء لأقل من أربعة أشهر؟ لا، أنت ما فهمت شيخنا. الإلاء لا يمنع المبيت، الإلاء إنما هو ترك للوطء، فيكون مبيتا بلا وطء. ومر معنا هناك باب العشرة أنه يجب المبيت ليلة كل أربع، ويجب الوطء كل أربعة أشهر، ففرق بين الوطء والإلاء، فالوطء أمر منفصل عن المبيت. يقول ذكر في الروض أن أقطع أنملتين من السبابة أو الوسطى كأقطع أنملة من الإبهام، وذكرت خلاف ذلك، لعلي أراجع. المعروف المذهب خلاف ذلك. يقول ما المعتمد في الإحالة للمذهب في الرسائل الجامعية؟ هذا لك أراجع المسألة. المعتمد في المذهب يختلف يعني على حسب ما تريد، فإن أردت أن تعتمد المعتمد تماما فإنها عادة ثلاثة كتب لا يخرج عنها، كشاف القناع وشرح المنتهى والإنصاف، هذه أهم ثلاثة كتب في الاعتماد، لأن الإحالة للمختصرات عيب، فالمذهب لا يؤخذ من المختصرات وإنما يؤخذ من المطولات، والكشاف وشرح المنتهى مطولات فيعتمد عليهما، والإنصاف مطول، فإذا تعارضت هذه الكتب الثلاث يأتي الفصل، وتكلم في الدرس الماضي إذا كان هناك فصل. ولذا ذكر العلماء أن معرفة المذهب من المختصر عيب، والمنتهى يعتبر مختصر والإقناع مختصر، لكن شرحهما مطول. ومن كلامهم في ذلك قول الشيخ قاسم قطلوبغة أو قطلوبغة، يقول فيه أن تصحيح المختصرات تصحيح التزامي، وتصحيح المطولات تصحيح نصي، فلا يكتفى بالتصحيح الالتزامي دون وجود التصحيح النصي. وعلى العموم هذه الكتب الثلاث هي أهم كتب في معرفة المذهب في الجملة، لأن بعض المسائل قد تكون خارجة الغاية وشرحه. طبعا شرح الغاية لم يخرج تماما إلا فيما ندر عن الكشاف وشرح المنتهى، يعني شرح الغاية وشرح أخصر مختصرات لابن بلبان، وشرح الدليل لمرعي الذي هو شرح ابن أخيه، هذه الكتب الثلاث ميزتها تعتبر ميزة ليس عيبا أنه لم يخرج عن الكشاف وعن شرح المنتهى، وليس عيبا، بل ميزته أنه جمع لك هذه الكتب الكتاب، أنه جمع لك هذان الكتابان المشهوران المعتمدان على هذا المختصر الذي تحتاج الرجوع إليه، فهي تعتبر ميزة، ميزة مهمة جدا. ولو جمع مثل الكشاف والمنتهى على الزاد لربما كان وافيا بالغرض، يعني ربما الذي جمع ما في الكشاف والمنتهى لكن زاد غيرها ربما حاشت العنقري على يعني فوات في بعضها وزيادات في غيرها. وانتهى جميع الأسئلة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.